مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم مصر النهارده. النهارده الاثنين 4 اكتوبر. النهارده عندنا حلقه ساخنه جدا وعامره ومتنوعه وطويله وفيها كل ما يمكن ان يشغل بالكم. هنكلمكم في كل شيء، بس قبل ما ابتدي اقول لحضراتكم عندنا ايه، عايز ابدا باعتذار. انا بعتذر بوضوح ومن نفس البرنامج للأستاذ محمد حسن. أفكركم يوم الخميس اللي فات كان عندنا فقرة لمواطن مصري ارتكب جريمة، هي جريمة، وعمل إعلانات استخدم فيها اسم مصر النهاردة وقال إن ده مشروع قومي، وده كله كان الهدف منه إن يبيع حاجات منسوخة مش من حقه. هي من ناحية إنها جريمة، هي جريمة، واحنا كان لازم نتكلم في الموضوع لان الامر له علاقه ببرنامجنا. لما حد يحطه كانه يبدو رعايه يبقى بيديله مصداقيه واستغلال اسم، فاحنا من حقنا نقول ان احنا ملناش علاقه بهذا الامر. ولحد ما نتصل بيه ونكشف طريقه البيع واللي بيحصل ده شيء طبيعي ومهني. لم يكن مهنيا ذكر اسم محمد حسن بالكامل. صحيح، احنا ما ذكرناش الاسم، اللي ذكر اسمه هو السيد الوزير الدكتور احمد زكي بدر، وهو الامر المعني بوزارته، عنده حد بيستغل منتج اعلان تعليمي، فدي حاجه هو يجب ان يبحث عنها. كان ممكن نقول محمد، بس سياده الوزير قال الاسم بالكامل وقال العنوان، وانا اعتقد ان ده مع مواطن لم يتم ادانته، ما توجهلوش اتهامات رسميه، ما راحش النيابه، ما صدرش ضده احكام. اللي احنا بنطالب بيه طول الوقت ان احنا لازم نحترم الناس ونحافظ على خصوصياتهم. انا شفت ان ده انتهاك، يعني لما روحت بيني وبين نفسي براجع الليله كلها لقيتني غلطان. عشان كده انا بعتذر له، بقول له حقك عليا يا محمد، الاجراءات القانونيه تاخد مجراها، انت اخطات، لكن احنا كمان اخطانا في ذكر اسمك على الملا، واكرر اعتذاري. عندنا ايه النهارده؟ عندنا طبعا باقة من الأخبار الساخنة، طبعا هيكون فيها تونس وهتسمعوا اللي يرضيكم، وفي كل حاجة هنتكلم فيها النهاردة أو في جزء كبير منها أناشدكم الحكمة، الحكمة والعقل والحوار. احنا داخلين في قضايا شائكة، عايزين نتكلم مع بعض وعايزين نختلف في الرأي وعايزين نتناقش بدون ما تبقى المسألة فيها اتهامات وتلميحات، لان احنا داخلين منطقة حساسة جدا. النهاردة احنا هنتكلم في فقرتنا الاولى عن القنوات الدينية. احنا عندنا تقريبا حوالي 30 قناة دينية وحوالي دينية اسلامية، وعندنا حوالي 10 قنوات دينية مسيحية، وهذه القنوات اغلبها عدا القنوات المسيحية التي تبدو تحت اطر القانون ملتزمة، لكن عندنا ترخيصات بتصدر باسم قناة منوعات ثم نفاجأ أنها تحولت إلى قنوات دينية. لو هي قنوات دينية بتبسط الدين وتعلم الناس أصول الدين، أهلا وسهلا، إحنا محتاجين ده. لكن عندما يتحول الأمر إلى بزنس وإلى فساد وإلى إفتاء بغير علم، يعني هتكتشفوا وإحنا بنتكلم أن علماء وأسماء كبيرة جدا من هذه القنوات، شيخ كبير معاه دبلوم معلمين ما خدش غيره، مفيش مؤهلات تانية، لما بيسأل بيقول انا اتعلمت على ايدين شيوخ، وشيخ تاني كبير جدا وله جماهيرية فشل في التخرج من معهد الدعاء ومع ذلك يدرس في احد معاهد الدعاء. هتلاقوا فتاوى ما انزل الله بها من سلطان، قد يكون مش متعلم لكن مؤهل فيتكلم في امور الدين، لكن هتسمعوا فتاوى بدءا من استخدام المحمول ومرورا بجلوس المرأة على كرسي كان قاعد عليه راجل، ونزول راجل حمام سباحة كان فيه ست، ولو رجل رضع من ثدي امرأته تصبح أخته، وامرأة جوزها ما بيقومش الليل لأنه يا عيني راجع مهدود من شغله بيصلي فروضه لكن بينام، فاللي بيفتيها بيقول لها لا تطلقي لأنه كافر. وصل الأمر إلى الفتنة، بقينا جزء من المخطط، واحنا بنبحث اكتشفنا ان امريكا في جزء بعد غزوها من العراق وبمعونة صهيونية رأت الحل هو احداث فرقة بين المسلمين، فبدأنا نشوف قنوات شيعية بتتهجم وتتطاول على الصحابة وعلى السيدة عائشة أم المؤمنين، ثم نفاجأ بقنوات سنية بترد وتتطاول وتشتم الشيعة، ثم فوجئنا بقنوات سلفية بتكفر الصوفيين المتصوفة وبتبهدلهم، وبالتالي يجب أن المتصوفة يرد عليهم. في أحداث الأخيرة التي أنذرت ببوادر فتنة ما بين المسلمين والمسيحيين المصريين، لعبت قنوات أدوار غير محترمة بالمرة. منذ أيام صدر قرار من مدينة الإنتاج الإعلامي، أعتقد إدارة قنوات النيرسات، بإيقاف قناة البدر. قناة البدر كانت واخدة ترخيص قناة عامة أو قناة منوعات، ومع ذلك دخلت في المعركة وهجمت الكنيسة المصرية، وبالتالي في قنوات مسيحية من المعتقة أنها ترد. طبعا كان في قناة مسيحية اللي هي قناة الحياة، زكريا بطرس نعرفه كتير، كان بيخوض معارك قذرة ضد الإسلام والمسلمين على مدى أكتر من 200 أو 250 حلقة، لم يكن له هدف إلا إثارة المسلمين والنعرات الطائفية. كل ده بيحصل، هذه القنوات خاضعة لوزارة الإعلام ووزارة الاستثمار. إيه دور وزارة الإعلام وإيه دور وزارة الاستثمار؟ ليه ساكتين حتى هذه اللحظة؟ هو يعني إحنا بنقدر على مين؟ خايفين من إيه؟ القنوات دي لها مريدين زي الفل، لها ناس كتير جدا، ولو تعرفوا البيزنس بتاعها هقول لكم مفارقه. بس امام المسجد خريج الازهر الشريف بينام في اوضه جوه المسجد وبياخد 300 جنيه في الشهر. اقل داعيه من الدعاء في هذه القنوات، والله ما لا حسد، مش القضيه الفلوس، ولكن عايز اقول لك الصراع والتاهيل، بياخد 300 و400 الف جنيه في الشهر. هتسال نفسك منين؟ هندور على الاصل، مين ومن يقف وراء هذه القنوات، عايز يودينا لفين؟ اللعب في مصر بقى هي البلد دي الوحيده اللي ممكن يتلعب فيها؟ يعني احنا اكتر بلد ينفع يتلعب فينا؟ اكتر بلد اللي عايز يعمل اي حاجه يقدر يعملها في مصر؟ ليه المسؤولين في بلدنا بيسكتوا لحد ما الدنيا تشتعل وبعدين نبتدي نفكر وناخد موقف؟ ليه ما حطناش اطر وما شفناش التمويل اللي جاي من الشمال ومن اليمين ومن الشرق ومن الغرب بهدف واحد، احداث فتنه في مصر باسم الدين؟ من امتى؟ ما احنا طول عمرنا كان عندنا برامج دينيه. لماذا اصبح صوت فضيله الامام الاكبر احمد الطيب او فضيله الامام الاكبر الراحل الشيخ سيد طنطاوي او فضيله المفتي الدكتور علي جمعه؟ لانهم هاديين وبيتكلموا بهدوء وبعلم. مش هو ده المطلوب؟ احنا عايزين نار، عايزين خناقه، عايزين هجوم، وهي دي قوه الاسلام، وعمرها ما كانت قوه الاسلام. هنتكلم عن بيزنس هذه القنوات، كيف نشأت، الهدف منها راح لفين. القنوات اللي ابتدت في شقة كانت بتغير ستارة، يعني في قناة منهم صاحب القناة كان عنده قناة بتاع هشك بشك ورأس، والقناة التانية كانت قناة دينية، اكتشف ان القناة الدينية بتجيب له فلوس اكتر. كان اللي بيجيبوا الناس من غير فلوس، عايز تيجي تشتغل مذيع هنطلعك تبقى شيخ بس مش هتاخد ولا مليم. القناة دي اتغيرت كتير قوي، ابتدت بستات، دخلت ستات وما كانوش بدهم فلوس، وبعدين قال لك لا ما فيش ستات خالص، حرام الست تطلع في التلفزيون، اتعلموا الدين متاخر. وبعدين حاولت انها تبقى وسطيه، فبدات تجيب شيوخ او دعاه معتدلين. السلفيين زعلوا وقطعوا القناه وقالوا لا مش هنيجي. السلفيين هم اللي لهم جمهور فرجعوا تاني، وبقروا الاعلانات اللي بتنزل في هذه القناه بتقول ايه؟ ايه الهدف منها؟ احنا قدام حساسية شديدة جدا واحنا بنتكلم في هذا الموضوع، ان البعض هيقول لك وهو انتوا يعني بتتكلموا في القنوات الدينية وعاجبكم قوي القنوات الغنائية والرأس والعري والمسخرة؟ لا عاجبنا ده ولا ده، لا عاجبنا لا العري ولا المسخرة ولا موافقين عليه، ويجب ان تكون هناك رقابة ويكون هناك منع اذا تجاوز الترخيص. لكن عايز اقول لك حاجة، كلنا متفقين ان العري والابتذال الناس وهي مغمضة، اللي حبه حبه واللي رفضه رفضه. أما في المواضيع الدينية اللي بتخاطب وتغذي العقيدة، العقائد مسألة ما فيهاش تفكير، كلها قائمة على العاطفة. اللي يمس ديني وطول ما أنت بتقول لي قال الله وقال الرسول على طول بدون تفكير أنا واخدك ومسلم بيك. تقول لي فتوى، تقول لي أنا فاتمة، وقت حسيت إن احنا قدام دولة، قدام دولة، دولة فضائية هدفها الوحيد هو ضرب مؤسسات مصر. فالأزهر يطلع ويتكلم عن الختان أو على النقاب، تطلع هذه القناة تقول لك الكلام ده غلط وده توجه حكومي. الكتب مليانة، الكتب الدينية اللي محتاجة مراجعة وتنقيح والإسرائيليات التي دخلت، تستطيع أن ترى أقدم لك شيخ زمان قال لي بص أنا ممكن أقنعك بالشيء وعكسه في 5 دقائق وأخليك تؤمن معايا إلى أقصى حد هنا وأرجعك تاني إلى الناحية الأخرى في دقائق، ولدي القدرة ومن الكتب. لما نتكلم عن فوائد البنوك فيطلع علماءنا ويقول لك والله هناك رأيي، رأي بيقول كذا ورأي بيقول كذا، ولك أن تأخذ بما يناسبك وما تطمئن إليه، ويطلع شيخ الأزهر يبيح ويطلع فضيلة المفتي يبيح، تيجي هذه القناة وتقول لك لا 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 ده كلام فاضي، اوعى تحط فلوسك في البنوك. امال احطها فين؟ احطها لمين؟ هذه القنوات عاملة تليفون تقول لك اتبرع دلوقتي على النمرة دي، الفلوس دي رايحة فين ولمين؟ انا شفت سيدة فاضلة زوجة احد الاصدقاء من الصالحات، يعني احدى القنوات توقفت وقالت واشاعت رغم ان هذا لم يكن حقيقيا انها اتقفلت علشان عايزين منها فلوس، وبدأت تدعو الناس للتبرع. والست دي كانت بتقوم بحملة لجمع الفلوس رغم ان القناة اغلقت من فرنسا لاسباب لها علاقة بما يبث على هذه القناة، وكان كلام له علاقة باليهود وخلافه. لكن تحولت المسألة الى ان لا ده احنا عايزين فلوس، لمولنا فلوس عشان نقدر ندفع ونطلع على قمر تاني، والناس بتلم وتتكلم في التليفون فيقول لك تديها لمين. دي حالة فوضى، دي حالة لا تجوز في بلد كبير زي مصر. بلد زي مصر يجب أن يكون هناك قوانين والقائمين عليها أو القائمون عليها يطبقوا القانون. القانون بيقول إيه؟ اعملوه. عايزين يبقى في قنوات دينية رخصوا. ما الفساد بتقول لك ما ادناش رخصة واحدة القناة الدينية، أما القنوات اللي بتطلع عندك دي إيه؟ هي بتطلع سرية؟ هو إحنا بنسمعها في الإذاعة؟ ما هي شاشات. طب أنتوا سايبينها ليه؟ طب أنت مديني رخصة أمارس طب، إزاي تخلينا ابن عمارات؟ وتسيبني وبعدين فجأة تكتشف ان انا بعمل جريمة بعد السنوات. احنا بنتكلم عن عدد كبير جدا، معايا ضيوف اعزاء النهاردة، معايا دكتور سالم عبد الجليل وكيل اول وزارة الاوقاف، المحامي الشهير وعضو مجلس الشورى دكتور شوقي السيد، ومعايا الخبير الاعلامي الاستاذ ياسر عبد العزيز. هنتكلم وهناخد تليفونات وهنتناقش في الموضوع بمنتهى الشفافية لحد ما نوصل. لن تكون حلقة واحدة، هنتكلم معاكم مرة واثنين وثلاثة، وهي دعوة للحوار، واللي عنده رؤية تانية ورأي تاني هنسمعه، بس بدون تهديد. عايز أقول لكم مفارقة صغيرة، كنت بكلم أحد علمائنا الكبار وبقول له عايزينك تشاركنا الرأي في هذا الأمر ونناقش بعض الفتاوى المعروضة، قال لي بعدنا عن دول، دول أباطرة، دول هيبهدلونا، ده دول هيشتموني ويجرسوني ويفضحوني ويحصروني في كل مكان، دول بقوا قوة لا يستهان بيها. طب أنا هبهدل نفسي ليه؟ أنا هيستلموني كل يوم لما عالم كبير يخاف يتكلم، لأن القنوات دي فتوات ولا تقبل الرأي الآخر ولا تقبل حوار، تبقى مصيبة. أنا عارف إن أنا هتشرح بس أنا موافق إذا كان هنتناقش وهنتحاور من أجل البلد دي، بلدنا، علشان تبقى أفضل، فأهلا بالحوار. من لا يريد الحوار فليفعل ما يشاء. بعدها مباشرة هنفك شوية وهاخد كل حوار تاني خالص. أبو علاوي، أبو علاوي بقى شخصية دلوقتي شهيرة. أبو علاوي ده رجل مصري اتجوز 10 رسمي و8 عرفي وبينسى، فبيفتكر أحيانا إن كان في واحدة من المنصورة عاش معاها 40 يوم. رجالة كتير قوي هتحقد على أبو علاوي النهاردة لأن أبو علاوي ذوقه حلو قوي. اتجوز 2 استراليات، اتجوز اكتر فلبينيات، اتجوز قطرية، اتجوز مصرية، اتجوز تركيات، من كل الجنسيات زار وطاف ورجع بحكايات واسرار. هيكلمنا عن نكهة ومذاق وعقلية كل زوجة، جامع بين فلبينيات دلوقتي ليه مع المصرية، المصرية اللي بتنظم له كل حاجة. هتعرفوا رأيه في كل امرأة، وهنسمع حكاية يعني ايه راجل يقضي حياته كل ما يروح بلد يتجوز منها، عامل لوحده أمم متحدة. أبو علاوي هيكون معايا في فقرة هيحكي لنا، وهنشوف صور الزوجات عشان تحسدوه معايا في بعض الأحيان. بعدها وفقرتنا المعتادة كل اثنين أحسن ناس. انقطعنا شوية على مرجعنا بقالنا أسبوعين. منذ أيام كنت في عشاء عند صديق الدكتور أحمد العزبي، بيعمل صالون كده وكان موجود فيه شخصيات كبيرة، وكانت الهدية جايبها الخبير السياسي الدكتور محمد الخولي، الاستاذ محمد الخولي العضو في الامم المتحده، الخبير في الامم المتحده، جايب معاه شاب مصري يعني في مرحله الشباب كده في الاربعينيات، هو عبد الفتاح شبانه. اكتشفت ان عبد الفتاح شبانه كل اللي راح نيويورك يعرف عبد الفتاح شبانه. عبد الفتاح شبانه شاب مصري بيجمع المصريين في نيويورك مسلمين ومسيحيين. دائما في سهرات بيجمعهم ايه؟ الغنى للوطن. هتسمعوا شاعر وملحن ومطرب. هتسمعوا اغنيه وهو بيتكلم عن اكتوبر وعن مصر واللي فيها وعن جمالها علشان تعرفوا قيمه البلد دي اللي بره بيبقى شايفها ازاي. احنا عنينا هنا في وسط الزحمه والغضب وارتفاع الطماطم والكوسه او انتشار الكوسه وارتفاع الطماطم وكل شيء بيغلى في البلد. عندنا الام، عندنا زحمه، عندنا حاجات كتير تضايق، لكن كمان عندنا حاجات حلوه قوي اللي بره هتشوفوها من خلال عود وعينين عبد الفتاح شبانه. بعد الفاصل هنلتقي مع باقه تريه من الاخبار.
النهارده بنحلم لبكره،
واحنا بنحلم ببكره لازم نقدر امبارح. امبارح بتاعنا كان عظيم. احنا في هذه الايام بنحتفل بذكرى نصرنا الكبير، نصر 6 اكتوبر. كل عام وحضراتكم بخير. صحيح لسه حتى الان ما اديناش النصر ده حقه لانه نصر كبير وعظيم في تاريخ هذه الامه. في ذكرى انتصارات اكتوبر الرئيس مبارك النهارده شهد الاحتفالات بذكرى 37. الرئيس مبارك راح النهارده الصبح وضع اكليلين من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينه نصر وضريح الرئيس الراحل انور السادات، وقام ايضا بوضع اكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وارى الفتحه ترحما على روحه الكريمه، ثم صافح افراد اسرته. الرئيس مبارك ايضا حضر احتفالات القوات المسلحه بالعيد 37 لانتصارات اكتوبر اللي اقيم بالشاطئ الشرقي لقناه السويس في سيناء، ثم وضع اكليلا من الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحه شرق قناه السويس. مشايخ ورموز القبائل في سيناء اعربوا عن تقديرهم البالغ للرئيس حسني مبارك في مشاركتهم لاحتفالات بهذه المناسبه التاريخيه. على هامش الاحتفالات الرئيس مبارك افتتح مركز الاورام بقياده الجيش الثاني الميداني اللي بيضم احدث التقنيات الطبيه لعلاج الاورام. كل عام وقواتنا المسلحه العظيمه وكل جندي شارك في هذه الحرب وكل بطل حط روحه على ايده علشان هذه الارض الطيبه. بنقول كل سنه وانتم طيبين. مصر فاكراكم ومصر مش هتنسى اليوم ده لان ده من ايام انتصاراتنا العظيمه اللي اختلطت فيها دماء المسلم والمسيحي من اجل حمايه ارضنا. احنا دي لقطات للرئيس مبارك. وننتقل الى الخبر الاخر اللي حضراتكم بتنتظروه. ماذا تم في واقعه اعتداء بعض التراس التونسي بتاع فريق الترجي التونسي على افراد من الشرطه المصريه؟ احنا عارفين ان تم الاعتداء على جنديين واصيب 3 ضباط. طلعت شائعات كثيره جدا. الجنديين واحد خرج من المستشفى والتاني حالته كويسه هتطمئنوا بكره عليه واحتمال تشوفوه كمان. يعني اصابات بعضها كبير وبعضها صغير، لكن الحاله مستقره ومطمئنه، مفيش حاجه تخوف خالص. قبل ما اقول لكم النيابه عملت ايه واقول لكم اخبار محترمه من تونس، عايز اقول بس جملتين. الزملاء الاعزاء في القنوات الرياضيه غضبوا غضب شديد وقالوا كلام جامد قوي امبارح. يا جماعه سمعه مصر مش مرتبطه ب 10 ولا 11 عيل مجرم أو فاسد في تونس. تونس على فكرة بلد محترم من البلاد اللي بتحبنا جدا. اللي يروح تونس هيلاقي استقبال ما يتخيلوش. هو بلد سياحي وبلد محترم وناس محترمين جدا. لكن في عيال بايظة زي العيال دي. في عيال بايظة زي اللي عندنا. يعني خدوا بالكم. هنرهن علاقاتنا طول الوقت مع الدول على شوية عيال. وإلا كنا قطعنا العلاقات مع بعضينا. يعني هو جمهور الزمالك لما نزل وكسر ودخل بيوت وكسر عربيات، ولما التراس الاهلي عمل كده، ولما التراس الاسماعيلي عمل كده، وعملوا حاجات عنيفه وغير محترمه وكسروا مدرجات. ده معناه ان احنا ولا حاجه؟ ان مصر بلد؟ لا، ده موجود في كل العالم، ظاهره يجب الوقوف امامها والتعامل معها بحسم، والبطل القانون. انا عايز احيي اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهره مساعد اول وزير الداخليه على اللي عمله امبارح. بعض الزملاء في القنوات قالوا فين الامن؟ ليه ما طلعوش على المدرجات ومسكوا العيال دول هرسوهم؟ انا عايزكم تتخيلوا المشهد لدقيقه واحده بس. لو بالعاطفه السيد اللواء اسماعيل الشاعر وقواته قال اطلعوا. طلعوا حصل الصدام مع عيال زي دي. وقع واحد فيهم او وقع واحد مننا في وسط مدرجات عشرات الالاف من الجماهير، كان ايه اللي هيحصل؟ كان شكلنا ايه؟ كانت ايه النتيجه؟ لا انا شايف ان التصرف الذي تم تم بحكمه شديده، كان الاهم بالنسبه لنا ان يتم القبض على هؤلاء الاوغاد العيال دول ويتقدموا للنيابه، هم موجودين في النيابه دلوقتي بيتحقق معاهم ويتم اتخاذ الاجراءات القانونيه الكامله تجاههم. المساله لا تزيد عن ذلك، حطوها في اطارها علشان لا مبرر حد يقول لي مصر وهنفضل ملطشه. احنا مش ملطشه ولا حاجه، 11 عيل ولا 20 عيل مش معناه ان مصر ملطشه، ده كوره، ده قله ادب في مدرجات بتحصل عندنا وبتحصل عندهم، هم كمان مش موافقين عليها. خلينا اقول لكم الاخبار. النيابه النهارده اجرت معاينه لاستاد القاهره وبدات التحقيق مع 11 تونسيا تعدوا على ضباط الشرطه والعسكريين اثناء مباراه الاهلي والترجي. هما الخبر بيقول ان موجه لهم اتهامات بالضرب على 9 من ضباط وافراد الشرطه المكلفين بتامين المباراه، والخسائر تقريبا لغايه دلوقتي حوالي 250 الف جنيه. وجهت للمتهمين بعد التحقيقات الاوليه تهم بالتعدي على ضباط الشرطه وافراد الامن واتلاف الممتلكات العامه وارهاب الجماهير واستخدام العاب ناريه غير مرخص لها. اللي اتمسكوا دول كانوا في حاله سكر، كانوا عيال شاربين بيره وسكرانين، عيال بايظه يعني، بقول لكم عيال بايظه بايظه يعني. تونس بقى عملت ايه؟ يعني سمعت الكلام او شافته ووقفت ساكته كنا هنزعل ونعتب على اخواتنا في تونس. السفارة التونسية طلعت بيان، السفير التونسي قال ايه؟ أدان السفير التونسي بالقاهرة المنجي البدوي الاعتداءات الوحشية التي قامت بها الجماهير التونسية ضد قوات الأمن في استاد القاهرة أثناء مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن اعتدت هذه الجماهير على قوات الأمن في مشهد مسيء. وأكد المنجي في تصريحات صحفية أن هذه القلة من الجماهير لا تمثل الشعب التونسي على الإطلاق، وقدم اعتذاره عن الأحداث التي وقعت في المباراة. وأشاد السفير بالاستقبال الجيد والرائع لمسؤول النادي الأهلي وبتعامل قوات الأمن مع الجماهير وأسلوب ضبط النفس تجاه تلك التجاوزات، مؤكدا أنه ما كان يجب أن يتم مواجهة تلك المعاملة الجيدة بهذا الأسلوب غير المقبول. وأشار السفير التونسي إلى أن السفارة في حالة استنفار بسبب وجود 6000 مشجع تونسي يحاولون السفر من القاهرة والعودة إلى بلادهم، موضحا أن السفارة لا تمانع من قيام السلطات المصرية بمحاسبة كل من أخطأ في المباراة، وأن من حق السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأضاف أن النادي التونسي مستعد لتحمل تكاليف الأضرار التي لحقت بالمدرجات جراء أعمال الشغب. ده كلام محترم جدا، شكرا. ده المتوقع، ده لوحده؟ لا مش لوحده. شوف اتحاد الكرة التونسي طلع بيان عاجل قال فيه ايه تحت عنوان بلاغ، ويا ريت يا جماعه لو عندكم ده من اتحاد الكرة التونسي بالبيان زي ما هو جاي، احنا عاملين له سكان وطابعينه زي ما بسوه على كل الوكالات وكل الاماكن عشان يقولوا في خطأ احنا رافضينه. على إثر أحداث الشغب والعنف التي حدثت أو جدت بملعب القاهرة خلال مباراة النادي الأهلي والترجي الرياضي، تشجو بالجامعة التونسية، ده اسم اتحاد الكرة هناك، لكرة القدم بشدة كل التصرفات المؤسفة والمنافية للميثاق الرياضي التي تم تسجيلها خلال المقابلة. وتؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم أن العناصر غير المسؤولة المتورطة في أعمال الشغب لا تمثل البتة الجماهير الرياضية التونسية، كما أن هذه التصرفات لا يمكن أن تؤثر في العلاقات المتينة القائمة بين الشقيقتين تونس ومصر. كما تؤكد الجامعة اللي هو اتحاد الكرة تاني أنها سوف لن تدخر جهدا لمزيد من ترسيخ الروح الرياضية لدى مشجعي فرق كرة القدم وتمتين أواصر الأخوة والصداقة بين الرياضيين في كل المناسبات الإقليمية والدولية، ولا سيما بين أعضاء الجمعيات المنتسبة للجامعة التونسية لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم عن المكتب الجامعي الرئيس علي الحفصي جدي. طيب ده كفاية؟ لا مش كفاية. نادي الترجي طلع بيان ونزله وقال إن إحنا بنستنكر بلاغ استنكار. قال إيه نادي الترجي؟ إن الترجي الرياضي التونسي بتاريخه وعراقته وأمجاده، إذ يشيد بما لقياه من حفاوة وترحاب من قبل شقيقه الأهلي المصري مسؤولين ولاعبين وجمهور ومن حسن وفادة لدى كل الأشقاء المصريين بمناسبة لقاء الذهاب للدور النصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا ليستنكر أعمال الشغب التي جدت مساء الأحد 3 أكتوبر 2010 بملعب القاهرة والتي قامت بها عناصر ضالة لا تشرف ولا تمثل نادينا العريق المتمسك دوما بالقيم الرياضية السامية. وإذ يذكر أن العلاقات الأخوية والودية التي تربط الترجي الرياضي التونسي بكل النوادي المصرية وعلى رأسها النادي الأهلي لا يمكن أن تتأثر بأي عارض من العوارض، فإنه يقدم اعتذاراته الصادقة لكل الأشقاء في مصر الحبيبة ويؤكد أن وفد الأهلي المصري وجماهيره الذي ينزل ضيفا على تونس الخضراء بمناسبة لقاء العودة بعد أسبوعين في ملعب رادس سيكون دوما كما كان الشأن في السابق محل ترحاب كبير بين أهلي وذويه. عاش الترجي الرياضي التونسي وعاش النادي الأهلي المصري مدرستين للرياضة العربية ورافضي أخوة وتواصل بين الشعبين الشقيقين التونسي والمصري. رئيس النادي محمد المؤدب. عايزين حاجة؟ يعني أعتقد المسألة لا تحتاج أكثر من ذلك. إحنا مش بنختلق معارك. في شباب تونسي أخطأ وهو أمام النيابة، وفي مسؤولين تونسيين على أعلى مستوى بيعبروا عن أسفهم واعتذارهم. أعتقد الملف مش محتاج إشعال نيران. يجب أن نحترم المبادرات الطيبة. دائما نتحدث عن مبادرة اعتذار، عن حد يقولك اللي حصل أنا مش موافق عليه أنا آسف. روح رائعة ومحترمة من الإخوة في تونس بنشكرهم عليها، ونحن سنكون عند حسن ظنهم. نقدر تونس دائما، تونس بلد شقيق وفي القلب، ولن نسمح أبدا بأي مساحة من التجاوزات. من أخطأ سيعاقب، وهناك قانون مصري، كلنا متمسكين بتطبيق القانون، وكل واحد أخطأ وكل واحد أضير في مصر من الضباط والجنود لازم ياخد حقه بالقانون. عدا ذلك الموضوع انتهى. مصر بخير وتونس بخير. النهاردة كان في كلام كتير، والبورصة المصرية ما بين جذب إغلاق وفتح ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لما يقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر بفعل استحواذ شركة فيميبلكوم الروسية. استحوذت على أوراسكوم تيليكوم بقيمة تعادل 6.5 مليار دولار. حاجة جميلة، بس علشان نفهم أكتر لازم نرجع للأصل. المهندس نجيب سويرس، مساء الخير يا باشمهندس.
مساء الخير، ازي حضرتك؟
ازيك يا فندم؟
هو بس الكلام مش كده خالص.
طب أرجوك قول لي الكلام ده، الخبر اللي قدام.
هو لا معلش، هو اندماج ما بين شركة، أولا الشركة اسمها فيميبلكوم.
أيوه.
ومش أوراسكوم تيليكوم، بل شركة وهي القابضة اللي هي بتملك.
أيوة.
51% من أوراسكوم تيليكوم، وبتملك 100% من ويند في إيطاليا و100% من ويند في اليونان. فهي عملية اندماج بين الشركتين دول عشان يخلقوا كيان يعتبر النهاردة هيبقى خامس أكبر كيان في العالم بعدد مشتركين حوالي 180 مليون،
ما شاء الله،
وبحجم أعمال 21 مليار دولار. فمش اندماج لأوراسكوم تيليكوم عشان دي بتعمل لبس
طبعا،
لان طبعا أوراسكوم مدرجه في البورصه وشركه ويدر مش مدرجه ومقرها الرئيسي في ايطاليا.
يعني مفترض ان ده ملوش انعكاس على البورصه، يعني اللي حصل في البورصه ملوش تاثير بده.
لا، هو في تاثير ايجابي.
في
تاثير ايجابي مؤدى الاتي. طبعا أوراسكوم تيليكوم كان بيتعرض لضغوط ماليه نتيجه الاوضاع اللي في الجزائر.
تمام،
ربنا يكفينا شر الكوره
يا رب. انت شايف الكوره عامله ايه يعني؟
زي تونس. بس انا عايز اقول لك حاجه، ان شعب تونس وحتى شعب الجزائر بيحب المصريين جدا يعني.
صحيح صحيح،
هي بس الجماهير الكرويه دي يمكن هي اللي متعبه شويه،
ما بتفكرش.
فالاندماج ده جاء الخبر الكويس بالنسبه لأوراسكوم تيليكوم، ان الضغوط الماديه نتيجه حجب الحكومه الجزائريه للسلطات الجزائريه لتوزيع الارباح بتاعنا الى مصر، والضرائب اللي بتفرض علينا كل شويه دي الغير مبرره ولا ملهاش اي سند من القانون، كان عامل نوع من التاثير السلبي على الوضع المالي والمستقبلي لأوراسكوم تيليكوم.
تمام.
فمعنى النهارده الاندماج ده ان الشركه الام الجديده اللي هي فيميبلكوم هي شركه عندها سيوله ماليه ضخمه، وبالتالي ستقوم بضخ الاموال اللازمه الى حين انجلاء الموقف اللي في الجزائر.
يعني هل هي لها تماس كده بقى، لديها مسؤوليه تتحمل مسؤوليه وعليها تبعات بالنسبه للجزائر ايضا؟
طبعا، لان هي بدم احنا في الاستحواذ في الاندماج ده اللي حصل، اندمجت الشركات يعني شركه ويذر اللي بتملك ايطاليا وكده وبتملك 51% من اوراسكوم تيليكوم معاها، فاصبحت الجزائر جزء من هذا الاندماج.
نعم.
اللي مش جزء من هذا الاندماج هو كل ما يتعلق بملكيه اوراسكوم تيليكوم في مصر، سواء نيل او شركات الكابلات او لينك او رينج او كل ما كانت اوراسكوم تيليكوم لها من اصول في جمهوريه مصر العربيه، قررت انا ان انا احتفظ بها بشخصي وبعائلتي، يعني لان طبعا انا زي ما انت عارف انا راجل عاطفي وما بحبش افرط في حاجتي اللي هي خاصه ببلدي يعني وكده. فكان ضمن شروط الصفقه ان ما كل ما ليه اوراسكوم تيليكوم في مصر من موبينيل او لينك او رينج او شركه الكابلات يظل في حوزه الشركه جديده منبثقه عن اوراسكوم تيليكوم، وهيتم خصم سهم شركه اوراسكوم تيليكوم الى شركتين، الشركه القديمه اللي فيها الاصول الجزائر وكده والشركه الجديده اللي هي هيبقى فيها الاصول المصريه كلها.
رائع. قيمه 6.5 مليار دولار هو قيمه الشراكه ولا قيمه التداخل؟
ده قيمه، لا ده قيمه الصفقه، تقييم شركه ويذر من غير حساب الاصول المصريه.
من غير حساب الاصول المصريه، خرجت من الحساب.
حسب الحساب بالظبط
كده. ده رائع. نطمئن بقى فرصه وجودك معانا، احنا قرينا كلنا اخبار النهارده خاصه بالجزائر وقرار من القياده السياسيه في الجزائر بايقاف عمليه التقييم اللي كانت بتتم من خلال احدى الشركات في الجزائر. وقالوا ان ده نتيجه لخطاب وجهه المهندس نجيب ساويرس الى الرئيس فخامه الرئيس بوتفليقه، هل ده صحيح؟
يا سيدي شوف الموضوع كالاتي، احنا بقالنا دلوقتي 19 شهر انت عارف النكته اللي هو لك كله ضرب 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 وما فيش شتيمه.
19 شهر ضرب
ضرب، فمش عارفين حتى ليه يعني الحقيقه. فانا قررت قلت يمكن الرئيس هناك مش عارف اللي بيحصل معانا، فبعت له جواب قلت له والله احنا ما عملناش اي حاجه غلط ومش عارفين اللي بيحصل معانا كده، واحنا منعنا من استيراد المعدات ومنعنا من تحويل الاموال وارباحنا للخارج ومنعنا من الافراج عن المعدات حتى اللي في الجمرك، منعنا من اعلانات للشركه بتاعتنا، وبالتالي عندنا ظروف دلوقتي بتؤثر على عمل الشركه واحنا مش عارفين ليه بيحصل كده، عايزين نفضل اذا بس حد يقول لنا ليه المشاكل دي بتحصل معانا وايه الحل، ولو انتوا عايزين تشتروا اشتروا.
نعم.
يعني احنا موافقين ايضا على مبدا الشراء، والكلام ده كان من مايو كده، وطبعا ما حصلش جديد، بل فوجئنا طبعا الاسبوع الماضي بالضريبه الجديده اللي حصلت دي. لانه فما اعرفش يعني نعمل ايه. فطبعا انا كان صعب جدا ان استمر في مثل هذه الخطوره، لان هي اللي بيحصل انك انت بتدرج عليه الضريبه مثلا ب 300 و600 مليون دولار كل شويه كده من غير اي اساس من
ارقام مذهله الواحد مش فاهم.
مذهله، ما احنا واخد بالك بعدين ما لهاش اي اساس قانوني يعني باي قانون، ولا بقانونهم ولا بقانوننا.
نعم.
فكان لازم فدفعونا، دفعت الى هذا الاندماج. انا راجل طول عمري ما كنتش لا عايز اندمج ولا عايز حاجه، انا كنت مرتاح مع نفسي وخلاص يعني. فالحقيقه وجهت له هذا الخطاب، هو طبعا ايقاف عمليه التقييم دي لان دي لحاجات خاصه بيهم هم هناك يعني، مش لي يعني. يعني بالنسبه لنا كنا نفضل يخلص بقى التقييم ونعرف عايزين يشتروا ولا لا، لان هي زي ما لا هم بيشتروا ولا بيسيبونا نبيع ولا بيسيبونا نشتغل
الحقيقه.
نعم. فبنرجو من ربنا بقى ان، فبعت له جواب على اساس ان هو طبعا الملاذ الاخير، وانا عندي كل ثقه في عدالته وعندي محبه للشعب الجزائري، ما عنديش اي حاجه. وكنت افضل استمر في الجزائر الحقيقه وما اضطرش الى هذا حتى الى هذا الاندماج. فده صحيح، اما بقى ما غير كده ما اعرفش الحقيقه. وانا
الاندماج اللي تم اخيرا ده بيقوي موقفك شويه يا باشمهندس؟
والله هو بيصدر ناس تانية واخد بالك، هم دلوقتي الروس هم رايحين الجزائر الاسبوع القادم، الرئيس ميدييف رايح، وقد يكون علاقاتهم هناك يعني لهم من العلاقات ومن الود ان يبقى دخولهم يؤثر تاثيرا ايجابيا على الاقل، ان اي اما ان يسمحوا لنا بالعمل في ظل ظروف طبيعيه، او يشتركوا الشركه بسعر عادل مش بسعر نتيجه الضغط او الضرب اللي بيحصل فينا ده.
نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في شركاتك، انت شركه مصريه محترمه رافع راسنا دايما يا باشمهندس. بشكر حضرتك جدا.
يخليك.
ربنا يخليك. متشكر لحضرتك جدا. خبر حلو هيزعل البعض بس هو خبر حلو. مجلس القضاء الاعلى النهارده بكامل هيئته بالاجماع قرر منع بث واذاعه وقائع المحاكمات. الافلام العربي اللي كنتوا بتتفرجوا عليها والكاميرات اللي قاعده، المحاكمات الليليه اللي احنا كنا بنعملها كلنا والكاميرا موجوده وجايبه المتهم عامل كده والمحامي بيتخانق مع مين والكلام ده، بخ، ما عادش الكلام ده خالص. قرر مجلس القضاء الأعلى بالإجماع خلال اجتماعه اليومي برئاسة المستشار الدكتور سر صيام رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات. وطالب المجلس في بيان له اليوم وبعد اجتماع مطول بضرورة تجنب التناول الإعلامي بأي طريقة من طرق العلنية للدعاوى في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة على نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة، وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة الطرف في المحاكمة أو التحقيق أو ضده. وفي السياق ذاته رحب السيد أنس الفقي وزير الإعلام بقرار مجلس القضاء الأعلى بحظر نقل المحاكمات بأي من وسائل الإعلام، وقال أن القرار يعيد لقاعات المحاكم هيبتها وقدسيتها ويحفظ للقضاء المصري مكانته. أصدر الفقي أيضا توجيهاته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمنع تسجيل أو نقل أي محاكمات التزاما بقرار مجلس القضاء الأعلى. امبارح كان صديقي تامر امين عامل حلقه عن هذا الموضوع، احنا ما كناش نعرف ان القرار ده هيتاخد النهارده. احنا بنحسس وبنمد ايدينا على المناطق الحساسه، احنا بقالنا فتره بنخبط في هذه المنطقه وبنقول يا جماعه حق المتهم وحق القضاه في عدم التاثير عليهم او وضعهم تحت ضغط لازم يبقى في جو صحي مش جو اعلامي، ما بيحصلش ده في العالم. وان شاء الله ان شاء الله نسمع قريب عن قرار للسيد النائب العام المحترم عبد المستشار عبد المجيد محمود والسيد المحترم اللواء حبيب العدلي كل في جهته منع نشر اسماء وصور المتهمين الا في الاحكام النهائيه، ما ننشرش اسماء ما يحضفش حاجه غير فضايح. نتمنى وهم حريصين اكثر منا على ذلك. خلونا نشوف جزء من حلقه امبارح تامر امين مع ضيوفه كانوا بيطرحوا اللي تم ده ازاي.
العلاقة ما بين الإعلام والقضاء، في كثير من الأحيان الفضائيات والتلفزيونات والصحف المقروءة بتصدر أحكامها قبل أن تصدرها منصة القضاء، وبالتالي تفتح لنفسها باب بقى أن لما الحكم بتاع القضاء يخالف حكمها تقول لا والله الحكم ده معيب أو كذا.
الزخم الإعلامي اللي احنا بنشوفه وديت يعني ظاهرة يعني تفشت في خلال السنوات القليلة الماضية، يعني ما كانش الكلام ده موجود قبل كده ولا هو موجود على مستوى دولة من دول العالم كلها بالكامل.
فوضى دي نوقفها ازاي؟ الفوضى دي مين اللي مسؤول عنها ومين اللي يقدر يتصدى ليها؟
ممنوع التصوير التلفزيوني، ممنوع التحدث مع المتهمين، ممنوع التحدث مع السادة المحامين في شأن القضية المعروضة أمام القضاء.
الإعلام أصبح يتصرف دون رقيب أو حسيب، يفعل ما يشاء.
لابد أن نوفر المناخ الجيد للمحكمة حتى يتسنى لها أن تحكم في هذا المناخ.
دعونا نعمل في صمت ودون تدخل من يعني أشياء خارجية لم تكن تحدث في مصر. كيف وأنا رئيس دائرة أستطيع أن أركز في مرافعة السادة المحامين وفي ما يحدث أمامي في القاعة؟
نكمل إلى أن نصل إلى علاقة نموذجية مثلى ما بين الإعلام والقضاء دون أن يفسد أحدهما الآخر وأن يراعي كل دوره تحديدا.
بسرعة بس الإخوة اللي بعتن لنا إيناس بتتفرج علينا وبتقول انتوا ليه انا اضطريت اروح للنت، انتوا مش موجودين على الفضائية المصرية، احنا هنبقى موجودين نبتدي بالظبط 11 تاني، احنا اسفين جدا غصب عننا، دي لها علاقة بجدول الفضائية مش بإيدنا، واعتقد احنا القناة التانية الفضائية موجودة احنا بنبث عليها ايضا وموجودين على النت، بس احنا اسفين ده شيء خارج عن ارادتنا. بسمة بتقول ان احنا عايزين تواصل مع الجمهور اكتر من كده. حاضر يا بسمة، مشكلة المدرسين أصحاب العقد المؤقت ومدرسين الحصة. هقول خبر وحش للأسف، أسامة درويش هو اللي بيسأل. النهاردة وزير التربية والتعليم أخذ قرار بإلغاء مدرس الحصة لحساب المدرسين الأساسيين عشان يحسن أوضاعهم، ولكن ده في جانب مش عارف، أكيد وزير التعليم يعلم أكثر مني، ولكن احنا عندنا آلاف الشباب اللي بيشتغلوا بياخدوا 100 و150 جنيه في الشهر، وكمان كان كل طمعهم انهم يتثبتوا، ففجاه هيلاقي نفسهم في الشارع. احنا عايزين نحسن اوضاع المدرس، نزود الميزانيات. لكن لما نقعد ناس في الشارع، شباب خريجين كليه التربيه ومتخصصين ومدرسين، هيعملوا ايه؟ كانوا بيشتغلوا عيني بالحصه، والتوتال اللي بياخدوه 100-150 جنيه. هيقعد في جانب ايجابي ان احنا نرفع مستوى المدرس عشان نقول له ما تديش دروس خصوصيه، بس في جانب سلبي هيبقى على ناس تاني. النهارده بكره ان شاء الله هتبدا المجمعات الانتخابيه للحزب الوطني، هتفتح لجان التصويت لاستقبال الناخبين تمهيدا لاعلان مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشعب بيتنافس 2788 مرشحا على مستوى جميع المحافظات في الانتخابات اللي هتجرى القادمة إن شاء الله. في 23 مرشحا حسموا المنافسة بالتزكية، ما تقدمش ضدهم أي حد. المهندس أحمد عز قال إن هناك ثلاث مسارات لاختيار مرشح الوطني. المسار الأول هو المجمعات الانتخابية، الثاني هو الانتخابات الداخلية للحزب، الثالث هو استطلاعات رأي المواطنين. بعض المرشحين من الحزب الوطني غضبانين جدا وحاسين إنها راحة لناس تانية، وحاسين ان في تدخلات وحاجات كده، وكان بعضهم بيهدد بالاستقاله النهارده. خلينا نشوف في المجمعات ايه اللي هيحصل بكره. وبمناسبه الانتخابات، هاني سرور تنازل عن التقدم للمجمع الانتخابي النهارده بس لصالح خالد الاسيوطي منافسه القبطي، ده في دائره الظاهر والازبكيه. دي مفاجاه من المفاجات الثقيله جدا. السيد هاني سرور كان مصر انه يترشح وشايف ان ليه شعبيه، وكان نائب عن الدايره قبل كده، لكن حس في اطار الموده والحب. وانا اشك هي مبادره من الاستاذ هاني سرور، ومبادره طيبه، واعتقد انها مبادره من الحزب الوطني، او اشاره اتركوا هذه الدايره لاخينا القبطي اللي ليه ارضيه وشعبيه، وبتمثل منطقه الظاهر من المناطق اللي فيها مصريين مسيحيين كتير. الإدارية العليا أحالت الطعنين على حكم بطلان انتخابات الزمالك إلى هيئة مفوضي الدولة، وتأجلت ليوم 25 أكتوبر القادم لتقديم أصل صحيفة الدعوة. نفسنا حدوتة الزمالك دي تنتهي، نفسنا نسيب الزمالك يلعب كورة ويتطور النادي ونشوف ألعاب أخرى، ونخلص من حدوتة نادي ومجلس معين ومجلس يرجع. حرام يعني، أنا مش عارف لعيبة الزمالك بيلعبوا في جو وحسام حسن بيدرب في جو زي ده إزاي. الذهب الذهب، قريت نصيحة عالمية بتقول اللي عايز يلم فلوس يشتري ذهب، لأنه مش هينزل أبدا. الذهب في العالم كله قاعد يزيد وارتفع. الجنيه الذهب اللي كان بجنيه وصل لألف، بقى بألف وستمية، وكل يوم بيزيد. فبينصحوك إنك تختزن وتحط فلوسك، اعمل جمعية في الذهب، وما تتخضش إنه غالي لأنه مش هينزل. بس ما تسمعوش كلامي، أنا ما بنصحش لحد يروح يعملها وبعدين الذهب يتضرب ولا حاجة، أبقى أنا المسؤول. خلونا نشوف كاميرا مصر النهارده بترصد هذا الارتفاع المجنون للذهب، ثم اعود اليكم مره اخرى مع ضيوف الاعزاء لمناقشه ملف الفضائيات الدينيه.
جرام ال 21 الشهر اللي فات كان مثلا متوسطه 100 حاجة و80، دلوقتي متوسطه 210، وال 18 نفس السكه يعني، كان ب 100 حاجة و60 بقى ب 180، ففي فرق حوالي 20 جنيه في كل جرام من الشهر اللي فات للشهر ده بس.
ارتفاع غير طبيعي، غير مبرر، وده مش في صالحنا عامه، لان في وقف حال جامد جدا، لان الناس بتفكر 100 مره قبل ما تخش تشتري اي حاجه.
الانتاج قل طبعا يعني، الانتاج قل يعني، برضو الشبكات اللي عاوز يجي ياخد شبكه ما بقتش زي الاول. بقت الشبكه دلوقتي حاجات رمزيه معنى اصح، ما فيش طلب عليها كتير قوي قوي.
نسبه المبيعات قلت بنسبه 80% عن الشهر اللي فات والشهر اللي قبليه واللي قبليه، بالنسبه ان الذهب في ازدياد على طول يعني، عمال يرتفع يرتفع يرتفع.
فرجال الاعمال في العالم كله شايفين ان الذهب ده هو الملاذ الامن لفلوسهم او لاستثماراتهم، يغطوا بيها استثماراتهم، فبقى في تكالب على الذهب. ونظرا لمحدوديه الكميه اللي موجوده في العالم، سوق عرض وطلب، ارتفعت الاسعار نتيجه زياده الطلب عن العرض.
النهارده احنا وصلنا في سعر الذهب الاصول العالمي الظاهر 1320 دولار بالنسبه للوئيه، يعني يساوي هنا 211. السوق المصري ماشي على 207، لكن مين اللي يقدر يشتري؟ النهارده الشبكه اتغيرت، النهارده الشبكه الكبير بتاعها دبله، ما بقتش زي زمان طقم. لأن أقل طقم النهاردة يساوي 17,000 جنيه، فدي تعتبر كساد في السوق المصري بالكامل.
أهلا وسهلا بحضراتكم. بدأ السيل والناس بدأت زي ما أنا متوقع يعني الهجوم والانتقاد، وبعدين مشاهدين بيدوا فتاوى يعني بيكلموني، أنت عارف الفوائد بتاع البنوك هقرأ لكم، ما عنديش مشكلة خالص. عايز أوضح أنا ما هجمتش الشيخ بعينه، إحنا بنناقش ملف القنوات الفضائية والخروج، اللي كويس كويس والمحترم محترم، واللي بيتكلم في الدين عن علم يتكلم في الدين عن علم. إحنا هنوريكوا هتشوفوا ناس بتتكلم في يا جماعة ما تقعديش على كرسي عشان كان الراجل قاعد عليه، لأن السخونة بتاعت جسمه هتنتقل إلى جسمك فتعمل لك شهوة. مجتمع حيواني مش مجتمع إنساني. أنتوا هتسمعوا فتاوى ما حد سمعها أبدا في هذه القنوات. نحن نتحدث عن اللي بيخرج عن الأطر، عن اللي بيشعل فتنة، عن القنوات الشيعية، عن القنوات السلفية اللي بتهاجم السنية واللي بتهاجم الصوفية، وداخلين في معارك ما أنزل الله بها من سلطان. احنا بنرصد وهنعرض وهنقرا وكل واحد ياخد قراره، احنا ما بناخدش قرارات. انتوا في النهايه انت المشاهد لك حق ان تشاركنا التفكير بصوت عالي. برحب بضيوفي الاعزاء فضيله الدكتور سالم عبد الجليل وكيل اول وزاره الاوقاف. اهلا يا دكتور.
اهلا بك يا حضرتك، بارك الله فيك.
المحامي الشهير دكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى، اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
الخبير الجميل، وفجاه كده بيروح حصل لي حاجه الاسم بيروح واقع، الحقوني يا جماعه ده صديقي العزيز، بس ياسر عبد العزيز صديقي العزيز، انا اسف. ازيك يا دكتور يا استاذ ياسر؟ لك ملاحظات على الاعلام بشوفها كتير، وكنت عامل عمليه تقييم في مقالاتك، كتبت مقالين ما كنتش ناوي ترصد وطرحت اسئله بلا اجابات. اعتقد ان الملف مش بعيد عن ما طرحته بالنسبه للفضائيات، بس هستاذنكم هقرا رسالتين فقط مؤشرين لمنهج الهجوم قبل ما نبتدي. أول رسالة مهندسة بتقول: هل حضرتك يا أستاذ خيري تابعت القنوات الدينية على الأقل لثلاث أيام؟ طب قولي ثلاث سنين لكل قناة حتى تتحدث عنها بثقة ولا تكون ظالم لها. أكيد تابعت، وزملائي في الإعداد تابعنا، وجايب لكم ضيوف هنتكلم، مش مطلوب إن أنا أقعد قدامها كل يوم. شفت قنوات كتير جدا طبعا، ما أنا زي أي حد بدور وبسمعهم، وبعضهم بيعجبني كمان بسمعه بلاقيه بيقول كلام محترم وعاقل، وبعضهم براه بيبيع الدجل. الرسالة الثانية اللي زعلانة قوي أم سلمة بتقول: يا أستاذ خيري بالله عليك، حضرتك مقتنع بالكلام اللي بتقوله ده عن القنوات الدينية؟ أولا أنا معاك أن بعض القنوات دي لها علاقة لها بالدين أصلا، وبعض الشيوخ أيضا، ولكن مش كل القنوات ولا كل الشيوخ متفقين. إحنا عارفين عنك المفروض أنك صريح وحقاني، أنا عايز أعرف رأيك. فشيوخنا الأجلاء الشيخ محمد حسين يعقوب ومحمد حسان وأبو إسحاق الحويني وغيرهم. ثانيا حضرتك بتقول الشيوخ محمد سيد طنطاوي واحمد الطيب وعلي جمعه انهم الافضل، انا ما قلتش ولا املك وليس لي حق التقييم ولا لدي القدره مين الافضل ومين مش الافضل، انا قلت انهم اصحاب صوت هادئ فقط لا غير، وقلت ان هذا الصوت الهادئ لم يعد مناسبا في هذا الزمان زيه زي برامج كتير جدا. خلونا نبتدي ونشوف رؤيه علمائنا لهذا الموضوع. يا دكتور، من رصدك للقنوات الفضائيه الدينيه، وأنت أكيد مهتم بهذا الأمر بشأن عملك وبشأن أيضا أنك مسؤول في إحدى القنوات الدينية وهي قناة أزهري، كيف ترى ملامح الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بالأول أنا سعيد جدا بحضرتك وبالضيوف الكرام دكتور شوقي والأستاذ ياسر، أعزاء عننا جدا. والموضوع شائك لكن لابد من فتحه، وما ينفعش احنا ندفن راسنا في الرمال أكتر من كده. ومش عيب أبدا الواحد يقول أيوة أنا أقدر من خلال الريموت كده وأنا بعد على القنوات في خمس دقايق تقدر تحكم وتقول ده إيه وده إيه وده إيه وده إيه، لأنه الحقيقة الأمور فيها نوع من الفوضى، خلينا أقولها بشكل صريح.
نعم.
كان زمان حضرتك مجموعة من أصحاب الفكر أو مثلوا طيار موجودين في مساجدهم وخلاص، مساجد مغلقة فيها 200 واحد 300 واحد بيصلوا عندهم السلام. النهارده فتحت القنوات دي لهؤلاء، اولا هم ما درسوش في مدارس معروفه، نقدر نقول ايوه المدرسه دي مدرسه كذا بتمثل كذا، لا ازهر ولا ما يناظره اذا كان في ما يناظر الازهر يعني. نمره اثنين ما عندهمش دراية بالواقع، وبالتالي هو بيطلع ما في بطن الكتاب بغض النظر ده نص ولا شرح ولا تعليق على النص ولا نقد للنص، هو لقاه بيقوله. يعني قريب جدا حد كان بيتكلم في قضيه من القضايا، قال تفضلت كده، ما تقعدش على كرسي مكان المراه عشان ينتقد وضوءك، ما تعملش مش عارف ايه عشان ايه. هو لقى ده في الكتاب. حد كان بيتكلم مثلا عن قضيه برضه من قضايا الجن والكلام ده كله، تيجي تتكلم لك موجود في كتاب يا مولانا. طب اي كتاب؟ احنا هل تعلمت في مدرسه المدارس اللي تقول لك ايه اللي تقوله ايه اللي ما تقولوش؟ ما هو لسه كل ما يعرف يقال.
حد لسه بعت لي النهارده كليب من احدى القنوات ازاي تخرج الجن من العين، وايه الحاجات اللي تقراها علشان يخرج باقل خسائر ممكنه، وحاجات كده يعني.
فدخلنا في سكه دجل، سكه خرافه. اصبحت للاسف في هذا الزمان هذه القنوات تصنع نجوما وبقى لها ثقل. وشوف كمان بقى المقارنه، اما يقارن سين من الناس برمز، احنا ما بنقدرش الاشخاص، لكن في رموز تتكلم على شيخ للازهر
طبعا،
ما بتكلمش على واحد خريج ازهر وخلاص، ده شيخ الازهر. شيخ الازهر،
شيخ الازهر يسبقه علم
طبعا،
بعيدا عن المناصب
طبعا،
خبرته ومؤلفاته
قيمه فلابد ان تحترم ولابد ان توقر. لكن هي المشكله احنا الموازين اختلت.
هي انا عايز ارجع ليه الموازين اختلت وليه الناس بقت محتاجه ده وبتسعى اليه. بس دكتور شوقي، انتم في مجلس الشورى طالبتوا وزير الاعلام وطالبتوا وزاره الاستثمار بالقيام بدورها. انتوا حاسين ان وزاره الاعلام ووزاره الاستثمار قصروا
جدا جدا، وانا من النوع السائر جدا ضد ما جرى من فوضى بعتبره سيرك اعلامي.
نعم،
يعني كده الخريطه تقول ان هناك سيرك اعلامي بيتزايد، يعني ايه بيرمح. يعني ايوه من سنه 80 بقى في حريات، ماشي 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 كويس في نطاق التعبير والراي.
نعم.
ووصلت الى فوضى عارمه، الناس الان بتفتش على القنوات تبحث عن الفضائح وعن التجريح وعن الاساءه وعن التشهير، وكان قضايا مصر خلصت. هذه مأساة حقيقيه وهذه مسؤوليه كبيره. اللي بيمسك الميكروفون وبيتكلم بيخاطب 80 مليون، في 30 مليون على الاقل بيتابعوه، على الاقل لازم يكون في امانه المسؤوليه في الكلمه.
نعم.
ما يجري الان في الساحه الاعلاميه بكل اسف فوضى عارمه وصلت الى مرحله خطيره للغايه، بل بعد الخطوره جدا. نعم. لانه وبتدخل كل بيت، ومش غريب ان نلاقي في حكم لاول مره انه 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 يحكم بحذف او شط برنامج في قناه ويقول كلام خطير انه بدا يدخل كل بيت والفاظ جارحه. إذن نحن نعيش فوضى اعلاميه خطيره جدا وامامها صمت رهيب.
ليه بقى؟
صمت رهيب.
يعني هل سالت وزير الاعلام؟ هل سالت وزير الاستثمار؟ انتوا ليه ما بتطلعوش بمهامكم في الرقابه واتخاذ موقف من هذه القنوات اذا خالفت الترخيص؟
طيب. واحد، المجالس النيابيه لازم تقوم بدورها وتسال. انا قدمت طلب مناقشه لوزير الاعلام ومطروح في لجنه الصحافه.
نعم.
اين دور وزاره الاعلام؟ اين دور التراخيص الخاصه بوزاره الاستثمار؟ ده مد ترخيص يبص
من قناه منوعات ثم تصبح ولا ما اداناش ولا قناه دينيه.
التراخيص ده ماضي على اقرارات بيقول انه يلتزم بالقيم المجتمع ويلتزم بالاخلاق والادب العامه وانه ما يجرحش حد. الاقرار في وادي والترخيص في وادي والواقع في وادي اخر. والمساله بقى متصاعده ومتزايده، والمنافسه حتى وصلت للقنوات مع الاحترام الاعلاميه القوميه. القوميه دي مسؤوليه، القوميه دي مسؤوليه الدوله.
نعم.
واحنا بنتكلم على ثقافه، بنتكلم على قيم، بنتكلم على اخلاق، بنتكلم على اداب عامه ونظام عام في المجتمع.
دكتور شوقي، ناس كتير من اللي قاعده تتفرج بتقول جوه نفسها. نعم. دلوقتي. نعم. هم مهتمين بالقنوات الدينيه وعايزين يقوموها وسايبين قنوات العري والخلاعه. مش وجعهم قوي العري والخلاعه وتعبهم قوي؟
عشان كده استاذ خير، عشان كده المقدمه اللي انا بقولها دي ده عامله مناخ. لما المناخ يبقى كده ووصل الى ماساه حقيقيه، احنا مسؤولين عما يحدث في المجتمع. طبعا
احنا
مسؤوليتنا. ايوه احنا مين؟ كل مواطن مسؤول.
نعم.
انما انا بقول اعلاميين مسؤولين، الدوله مسؤوله. ولما اقول الاعلامي يعني في التزام بالرقابه الداخليه من ضميرك، ميثاق شرفك يقول لك وانت بتخاطب الناس خلي بالك انت بتبث سموم ولا بتعمل قيم وافكار ولا انت رجل افكار واقناع ولا يعني ده مهم جدا. ده خلاني لسه انا ما جيتش ناحيه تبقى قناه فضائيه.
أيوة. القناه الدينيه. لا انا عايز اقف عند الحته دي عشان هنرجع نتكلم فيها بافاضه. لكن انت رحت للاستاذ ياسر عبد العزيز لما قلت لي ان ضميره اللي يحكمه.
جميل.
هي المساله الذاتيه اولا ولا ضوابط مهنيه وقانون هو اللي يبقى ملزم؟ وحكايه الكلام عن الضمير المهني طول الوقت
ده واحد
فيها براح وسعه هي اللي عامله كل التجارب.
انما لازم الخلطه تبقى عامه.
كيف
لازم
براح قبل ما اروح مهني.
لك قبل ما اروح لك كده عشان انا هروح لك سليم في مواثيق.
أيوة.
في مواثيق شرف اعلاميه وفي مسؤوليه دوله وفي مسؤوليه وزراء مسؤولين.
طيب
ده يشكل مسؤوليه متجانسه حق الراي العام عندنا.
طيب انا يعني هاخد بس الجانب الاعلامي.
انا عايز بس اقول مبدئيا انه حاله الاعلام في مجتمع ما لا تنفصل عن بقيه الحالات في هذا المجتمع.
صحيح.
بمعنى انه شوف درجه مقاربتنا للموضوع الديني، قدرتنا على الاجتهاد والتجديد، قدرتنا على تحويل التلقي للموضوع الديني الى تغيير في السلوك ينعكس في العمل اللي بنشوفه في الشارع وفي المؤسسة العامة، وشوف درجة أداء المجلس النيابي، درجة نزاهة اختيار أعضائه، درجة مقاربته للموضوعات الحيوية اللي بتمس الأمن القومي والمصلحة العامة بشكل جيد، شوف درجة نقاء العمل الأمني، درجة نقاء الصناعة، درجة نقاء الزراعة. العمل الإعلامي هو جزء من نسيج كامل. لا أحبذ أبدا أن ينهض الإعلام لأدوار المؤسسات الأخرى في هذا البلد، ولا أوافق على أن يتحمل الإعلام أوزار مؤسسات دينية وتعليمية واجتماعية وثقافية وسياسية.
نعم.
إحنا جزء من نسيج هذا البلد. الإعلام يخطئ كما يخطئ الآخرون ويصيب كما يصيب الآخرون. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، فيما يتعلق بمسألة التركيز على فكرة الرقابة الذاتية والضمير المهني الشخصي، وسأزيدك من الشعر بيتا، ما يسمى بمواثيق الشرف ومدونات السلوك، هذه مسألة قديمة تجاوزها الغرب تماما. أنا لا أريد أن أنقل أنماط التعاطي الغربي إلى واقعنا الشرقي، وإلا هنقبل بصناعة الأفلام الإباحية كما يقبلونهم. نعم. أو بزواج المثليين كما يقبلونهم. ولكن أنا لا أريد أقول بذلك، ولكن أقول كيف تصدوا في الغرب لمقاربة ولحسم ولحل مثل هذه القضايا. هم تصدوا لذلك ليس بالتعويل فقط على الضمير المهني ولا انبثاق الشرف ولا أدوار الإعلام المفترضة واللي هي تطلع في الآخر أكبر من كل أدوار المؤسسات اللي في البلد. لا، هم عولوا على ما يسمى بالتنظيم الذاتي لمهنة الإعلام.
نعم.
لدينا ترسانة من القوانين يمكن بها أن يوقف اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لأنه عنده في قانونه الخاص لإنشائه ما يفيد أنه هو يوقف البث أو المحتوى الذي
قناة البث.
وزير الإعلام وزارة الإعلام عندها هذا الحق، والهيئة العامة للاستثمار عندها هذا الحق، والدليل النوعي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار عنده هذا الحق، والحق العام الحزبة. يعني ممكن أي مواطن يتضرر ويرى أن السلم العام والسلم الأهلي يتقدر بسبب ممارسة إعلامية حضرتك بتقومها يروح يرفع عليك قضية.
نعم.
زي ما حصل في أوسيقى. فإحنا عندنا ترسانة من القوانين. أما ما ينفع الناس فعلا وما يحقق لنا سلامة المقصد ويوصلنا إلى حيث نريد، فهو أن تنظم صناعة الإعلام تنظيما ذاتيا
كلها بما فيها. إذا كان
بما فيها برامج الأورية اللي حضرتك بتتكلم عنها.
نعم.
وعلى فكرة أنا لا أريد أن أبرئ الجمهور أيضا.
طبعا.
مع احترامي الشديد ليه، يجب أن تعرف حضرتك أنه ما يجعل حضرتك موجود دلوقتي وإحنا موجودين معاك، وما يجعل قناة إكس أو زد موجودة،
الجمهور طبعا.
فإذا كانت السياسة وإذا كانت المؤسسة الدينية وإذا كانت المؤسسة الإعلامية وإذا كانت المؤسسة التعليمية كلنا مقصرين، فالجمهور أيضا. يعني اتحاد الإذاعات العربية لما رصد أنماط مشاهدة الجمهور لوسائل الإعلام الفضائية في العالم العربي، وجد أن أول نمط في المشاهدة 23% الموسيقى والغناء، ثاني نمط الدراما السينما والمسلسلات، ثالث نمط الرياضة، رابع نمط ما يسمى بالمحتوى الديني، وخامس نمط الأخبار. وأقل من 7% مشاهدة الأخبار. هذا الجمهور هو الذي يضع أجندتك وأجندتي وأجندة السياسة وأجندة المؤسسة الدينية. هذا الجمهور عندما تعرف عدد الفتاوى التي يطلب من دار الإفتاء البت فيها سنويا تعرف أننا لدينا إقبال كبير وسباق على الحصول على الفتوى. وعندما تنظر إلى ما يحدث في الشارع من
تستغرب.
سلوك تستغرب
التدين ده.
كيف يندفع الناس إلى هذه التقوى بالآلاف حتى يحصلوا على فتاوى أو يشاهدوا قنوات دينية ثم هم لا يعكسون ذلك في تصرفات تعكس القيم الجوهرية للدين النبيل الذي ننتمي إليه أو للأديان عموما التي تأتي بالحق والخير والعدل. تمام. فلا أريد أن نحمل فقط هذه الحملة على الإعلام ونبرئ بقية المؤسسات وكأن الإعلام هو صانع الفوضى. الإعلام يعكس ما يعتري هذا المجتمع من فوضى، وكما هناك فساد وخطل في بقية المؤسسات الإعلام أيضا يعاني من ذلك. الحل ليس في رقابة ذاتية أو في ضمير.
بلاش الحل دلوقتي. بلاش الحل. أنا هستأذنكم.
أنا أقول لك الحل.
هنشوف عندنا تقرير صغير نشوف حاجات من اللي بتتقال في هذه القنوات وبعدين نتناقش.
هو لو واحد قتل واحد بسكينة نحرم السكاكين؟
لا يصح.
كانت عظام معي.
فاعل مفسد.
الرؤية ديت ما قدرتش أفسرها هنا، أنا فسرتها في السعودية.
يجب أن يسقط.
الحقوا الختان بيموت.
ليه؟ قلت له يا عم الحاج ده مش تصرف، ده إرهاب.
لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء. ليه؟ لأن الأصل أن تستتر المرأة.
الشريعة سمت الفأر فويسقة.
نعم.
وأنه يقتل في الحل والحرم، وأنها تضرم على أهل البيت النار، وأن الشيطان هي سير هذه الفأرة، يعني هذه من جنود إبليس يسيرها إبليس. يعني الفأر في الشريعة الإسلامية شيء ممقوت، يعني مفسد، يعني كائن مفسد. إيش رأيك الآن بالفأر عند الأطفال؟ يعني بعد توم وجيري إيش نظرة الأطفال الفيران؟
قبل ما أتكلم عن عيد الأم، طبعا ده بدعة والاحتفال به لا يجوز. وأنا برضو يعني عايز أقول أي إعلانات سواء كانت في قناة أو كانت في قنوات أخرى بتتكلم عن عيد الأم واشتري العبايات وعشان عيد الأم، كل هذا لا يجوز أيضا.
أما بالنسبة للأخ اللي هو بيسأل عن حديث أنكم ستفتحون مصر فاتخذوا منها جندا، فهذا حديث باطل لا يصح.
يقول الأخ أنه كان يعمل حلاقا وناس قالوا له أن حلق اللحية حرام، فهذا طبعا كله حرام، لا يجوز حلق اللحية. نعم، لأن حلق اللحية حرام، وكذلك لا يجوز القزع وما أشبه ذلك، ويجب على هذا الأخ أن يبحث عن مهنة أخرى.
حكم التصوير بالتليفونات المحمولة سواء التصوير تثبيت الصورة أو الفيديو.
نعم، تصوير الحاب التليفون من البلاءات التي يعني امتلأ بها عصرنا بكل أسف.
جمال البنا أوضح مثل على الليبرالية وعلى التخريب.
نعم.
جمال البنا ده مجس بالنسبة لنا.
نعم.
كل من يقترب منه، كل من يحتفي به يجب أن يسقط.
نعم.
يعني يجب الناس أن تسقط هذا ولا تثق فيه ولا تحتفي بكل من يحتفي بجمال البنا.
العلمانية بتكشف وجهها القذر في المسلسل ده، العلمانية بتكشف وجهها العفن في المسلسل ده، العلمانية جابت ممثلين ما هماش عارفين أصلا هما بيقولوا إيه، معظمهم مش عارف أصلا إيه القضية، وخلتهم يقولوا كلماتها في وسط مشاهد. العلمانية هو ده طريقها دايما، إنها تخوف الناس، تخوف الناس من الختان، ختان الإناث. واحدة في عملية ختان البنج ماتت بسبب البنج، الحقوا الختان بيموت. يا جماعة هو أنتم مصممين تلبسوا السنة قضية؟ واحد النقاب بيخوفوا الناس من النقاب، واحد لبس نقاب وعمل جريمة، هو لو واحد قتل واحد بسكينة نحرم السكاكين.
ده لغة الحوار، ده لغة بتستهوي الناس. المسألة مثيرة قوي، فيها أداء تمثيلي وفيها مسألة شيقة جدا، يعني الواحد قاعد مشدود نفسه يكمل الحوار، نفسه هيوصل لإيه، بس الواحد هيقوم ينتحر، يعني هيقوم يتخلص من كل شيء بيستخدمه في الحياة وهيربي دقنه ويقعد في البيت.
لا بس أنا أنا, أنا 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 نفسي ثقتي في الإعلام إنه يستطيع أن يقود الرأي العام.
طب ما احنا قاعدين اهو،
لا صحيح
احنا قاعدين،
لا يعني أنا مش عاوز أحمل المشاهد والجمهور المسؤولية إنه عمل بيتفرج علي، أنا اللي بعرض نفسي عليه. وبالتالي أنا
دكتور شوقي الأستاذ خير بعد إذن حضرتك، هو احنا للاسف موجود عندنا اميه دينيه بشكل كبير
طبعا،
وحضرتك في المجالس كنت خصوصا عارف الكلام ده. الاميه الدينيه دي مع فطره دينيه موجوده اساسا خلت الناس بينجرفوا خلف اي حد بيتكلم عن دين.
انا عايز اعتذر
مع الجهل الموجود.
عايز اعتذر للساده المشاهدين. كان عندنا مشاهد من قناه الحياه المسيحيه لقصة زكريا بطرس بس انا يعني فضلنا
طبعاً.
واشفقنا عليكم من كلام جارح جدا قد يكون مستفزا ما شفناش فيه مبرر يعني.
فدعنا اقول لحضرتك ان كان في جوع والناس مش فاهمه وهم طبيعه عندهم فطره دينيه فبيحاولوا يسمعوا لاي شيء. هو شاف منظر جميل بيقول له انا بمثل الصحابه وبشبه الصحابه والسلف وكم ده كله. واضح كمان ان احنا عندنا سياسه وثقافه التحريم، اللي بيحرم وبيضيق يبقى ده كويس قوي، انما اللي هيبسط الامور ويوسعها ويسهلها
هيقول لك متساهل. لا كلمني لحد متشدد.
بالضبط كده. انا شخصيا جربت الكلام ده يعني، واحنا في المساجد لما كنا شباب صغير وكنا بنتكلم بلا وعي او ادراك كامل للحياه وخلافه، كانت الجماهير تشيد بيك كانك بطل، كان الانسان اللي بيقول حرام حرام ده هو ده العالم الفذ. في حين احنا لما اتعلمنا وادركنا وجدنا ان مش العالم اللي يحرم كل شيء، العالم هو الذي يفتي بالرخصه من مظنها. الحرام حرام كل حد يقدر يقول حرام. ولذلك انا بشترك تماما مع الاستاذ ياسر في ان الجمهور يستطيع انه يوقع برنامج او يقويه، وانه يرفع من شيخ او يقلل من قدره لما بيتابعه ويهتم بيه.
ليه احنا بنميل للتشدد؟
نعم.
ليه؟ لان ليه انا فاقد الثقه؟ هل في مسؤوليه تقع على الازهر وعلى الاولاد؟
في طبعا. انا ما شوف شوف انا لا ابرئ المؤسسه الدينيه في وقت من الاوقات من هذا. احنا كنا بعيد كتير عن الساحه، بمعنى انه لو تذكر حضرتك في الوقت اللي طلعت فيه القنوات الفضائيه الدينيه دي ما كانش يوجد حتى في التلفزيونات المصريه والفضائيات او التلفزيونات القوميه ما كانش موجود فيها برامج دينيه بشكل كبير. جايز احنا فوقنا للكلام ده بعدين. فوقنا للكلام ده بعدين. انما في فتره ما طلعت القنوات الفضائيه الاخرى ما كانش فيه المساحه الكافيه وما كانش فيه الاختيار الدقيق، دعني اقول هذا بصراحه شديده، الاختيار مش لمجرد الاهليه. نعم. الوجه اللي يتكلم مع الناس واللي يقنع الناس، لان برضه ما انا مش محتاج بس مؤهل. ولذلك يوم ما نادينا بان يكون في قانون يضع حد
يدوك رخصه
لهذه الفوضى
بالضبط، الراجل اللي هيطلع يتكلم ده زي بالضبط. الدكتور
انا محتاج
ما كانش معاه رخصه من جهه معتمده
محتاج
ازاي اثق في كلامه
بالضبط. وقلنا في الكلام ده لما دعينا الى استصدار هذا القانون قلنا مش المؤهل بس، لان اللي طلع قال لي فتوى رضاع الكبير كان عنده مؤهل عالي. نعم. وكان راجل استاذ ورئيس قسم في احدى الكليات في اصول الدين قسم حديث. لا انا محتاج الشخص اللي عنده المؤهل وعنده اللي بنسميها الكاريزما عشان
يشد الناس. احدى القنوات برضه او داعيه معرفش هو ايه بالظبط بيحرم، بيسالوه في لو الرجل رضع من زوجته تبقى اخته ولا لا، يعني مساله تجاوزت هذا.
انا
يعني.
انا شخصيا يا سيد الكريم سمعت هذا، حد جاء قال لي يا مولانا انا نقطه لبن جت في بقي بقت حرام علي. قلت له يا من الذي قال هذا؟ لكن للاسف
ده بتلكك.
ايوه. وهناك على فكره من الشيوخ ما يبحث عن الغريب حتى يصبح له صوت. ما هو لما سالم يقعد يتكلم في الحاجات المعروفه ما حدش بيتكلم. يوم ما يجيب حاجه جديده شاذه يبتدي الاعلام وكل يدور عليه. ففي عندنا للاسف صناعه الفتاوى الشاذه.
نعم.
والاراء البعيده تماما عن الواقعيه. ليه؟ عشان يشهر بها صاحبها. وبعدين مساله التحريم المطلق ده فقهاءنا زمان كانوا يخافوا لو ما فيش نص قراني او نص نبوي صحيح في قضية ما بتنهى وبتضع إثم على الموضوع كانوا ما يقولوش حرام، يقولوا مكروه. إنما عشان كل حاجة بقت عندي بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة حرام وفي النار، والحق غير مهنتك، والحق مش عارف إيه، وأنتوا كده التلاتة
يعني فرصة وأنت معانا برضه الحلاق عشان عندنا حلاق
يغير مهنته
يغير مهنته فعلا
وأنتوا آثمين طبعًا خلي بالكوا يعني
طبعًا
لا القصة يعني شوف أنا لا أنكر أن هناك مذاهب فقهية توجب إطلاق اللحية، لكن في المقابل هناك مذهب فقهي يجيز حلق اللحية.
نعم.
لماذا لا يكون عندي هذا العرض المستنير البسيط؟ واللي عايز يلتحي هو حر، واللي عايز يحلق لحيته هو حر، فأترك له المجال وأعرض عليه الموضوع وهو حر في الموضوع. إنما عشان أضيق وأخطر، ولذلك أنا دايما أقول الفتوى وده فقه الفتوى لا يجوز للمفتي أيا كان إنه يقول رأيه ويسكت. لا أنا بقولش رأيي، أنا بارك الآراء الفقهاء الموجودة، وحضرتك تختار رأيي، الدكتور شوقي يختار رأيي، الأستاذ ياسر يختار رأيي، أنا آخذ برأيي، أنا حر. وده ساعة الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي ما فيهوش مذهب واحد،
لكن فكرة عرض وجهة نظر واحدة زي فوائد البنوك مثلا والإصرار عليها طبعاً. وعدا ذلك فهو حرام.
يا سيدي يا سيدي، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لي إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، ما قاليش المشبهات دي هتبقى حرام، ما ممكن تبقى للحلال، هتظل منطقة رمادية موجودة بين الأبيض والأسود، لا يجوز لكائن من كان أن يسميها حلال مطلق ولا حرام مطلق. صحيح لو اجتنبتها يبقى أحسن، لكن لو وقعت فيها لست آثما. إحنا للأسف عندنا النهاردة يا إما يعني حلال واضح وإلا حرام واضح، ما فيش كاملة، في مساحة ضخمة جدا من المتشابهات، الناس يعني يأخذون منها ما يستطيعون ويتركون منها ما يستطيعون.
هل ظهور مثل بعض الآراء الشاذة والآراء الفقهية والفتاوى الغريبة دي يعود بشكل كبير إلى غياب دور إمام المسجد؟
دعنا أقول لك نقطة مهمة جدا. إمام المسجد مهما كانت قوته يا سيدي أمام الفضائيات للأسف
محدودة. طبعا
محدودة جدا طبعاً. جدا ليه؟ أنا عشت إمام مدة كبيرة وما زلت بأم في المساجد الحمد لله. الناس عندها لو شافوا صورة في الجورنال بقى قديس. قديس لما شافه على التلفزيون هذا الشيخ بيظهر في التلفزيون، فيصبح كلامه حق مطلق، حق مطلق، ويبقى امام الجامع المسكين ده بس انت تعرفش زيه. هو انت زي مين؟ ده فلان في قناه كذا
ولا زمانك طلع يعني
انت مين؟ ده علامه بالضبط. فامام المسجد مهما كان تاثيره المقدس ومهما كان ثقافته، الا ان منبره للاسف بقى محدود جدا. كم واحد بيسمع يعني 5,000 في جامع زي الصديق مثلا بحجمه، انما الفضائيه بتشوف 30 مليون ملايين وعلى مستوى العالم للاسف. فامام المسجد دعني اقول بصراحه انه مهما كان قوته الا ان تاثيره اقل من تاثير الفضاء. حاجه تانية، امام المسجد بيسمعه كم واحد وامتى؟ في حين الفضائيات النهارده بيتابعك الاسره بكاملها، مش الراجل اللي راح نص ساعه الجمعه، ده بيتابعك الولد الصغير والست الكبيره واللي لاخره وهو قاعد مستريح. فهو عنده قدره على الاستماع والاستنباط والتاثر والتاثير أكثر من أمام الجامع، صح وخطبة مقدسة، لكن ده بقى أكثر تأثيرا. وبالتالي أنا شايف أن لابد أن نتوجه للإعلام. أولا الإعلام القومي يقوم بدوره ويفتح مجال كبير للناحية الدينية، عشان ما هو أنا مش هقدر أحارب ده إلا بده. لا يحارب، لا يفل الحديد إلا الحديد. يبقى الفكرة يحارب إلا بالفكر. أنا ضد الإغلاق، دعني أقولها بصراحة، ضد أن أنا أغلق وضد أن أنا أكبت الحريات، خلينا أكون موجود لكن مع التنظيم بقى.
طيب دي نقطة مهمة، أنا هرجع للتنظيم تاني لأنك هتطرح حاجة أنا مخلي نطرحها في الآخر وعايز أسألك فيها.
فضل.
دكتور شوقي نعمل إيه؟
دي هي بقى المشكلة، لأن ما يجي أقول فوضى في الإعلام.
أيوة لدينا فوضى،
أدخل بقى على القنوات الدينية ألاقي الفوضى دي بقى تبقى مجسدة. لأن احنا بنتكلم بقى في الدين.
دكتور سالم راح أفهمه وقال لك أنا الدين. ضد الإغلاق.
لا معلش
طيب.
معلش
هل المسألة محتاجة نغلق وننظم؟
لا أبدا.
ولا ننظم؟
لا مين اللي بيطلع يتكلم في التلفزيون؟ مين؟ من الذي يملك الإفتاء والفقه؟ ده احنا اسمها علوم الدين، مش اسمها علوم الدين.
صحيح.
يعني لازم تكون عالما في الدين. ما يش أي واحد يتكلم. خاصة بقى إنه الكلام في الدين بيجد قابلية واستجابة فورية، لأن احنا بطبعنا يعني شعب متدين، وبالتالي لما حد يطلع يتحدث باسم الدين وهو ليس عالما وليس فقيها،
واللي بيسمع واللي ليس عالما
في بيسمع طبعا. وبالتالي يبدو هنا الخطر شديد في ان انا اتحدث بلغه باسم الدين وانا لست عالما في الدين. ده احنا على مستوى المساجد، سيدك بتقول ايه؟ المساجد وقيل انه لابد ان يحمل يعني تاهيلا
طبعا،
يؤهل ان يخطب ويبقى على المنبر.
صحيح.
فما بالك بمن يخرج على الشاشه الصغيره ويصل الى البيت والناس قاعده كده مستريحه وانا بديله سموم صعبه تكاد تصل الى الخزعبلات وخرافات. ودي زيها بالظبط زي ما يجي واحد يتكلم في الطب وهو بيتكلم في الاعشاب ولا ايه
طبعا.
انا بتكلم
على فكره جزء من قوه بعض هذه القنوات الحديث عن الطب النبوي
يعني خطر جدا، خطر جدا. لما اجي بقى في 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 دائره الدين اللي هي بقول علوم الدين واسيب ناس تتحدث ولا 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 وليس لديها العلم ولا الفقه في اصول الدين، لما عندنا العقائد وعندنا المعاملات وعندنا حاجات كتيره وعندنا الله يعني، وبالتالي انا اسيب المساله. لو سبت الامر كذلك معناها ان انا بعمل انقلاب في المجتمع وأثير طائفه في المجتمع وهيدخل بقى في الشيعة وفي السنة وفي المذاهب والتشدد، ده يعمل لي انقلاب في المجتمع. صحيح. في دائرة من دائرة الدين اللي كلنا يعني حريصين انها تظل في دائرة محترمة، ولذلك انا اقول لابد من التنظيم. ما اقولش بقى تحت ده ما ينفعش فيه الحريات، الدين ما ينفعش فيه الحريات. انا بقول حرية العقيدة في ان يعتقد.
في دور بان قوي في الفترة الأخيرة اشعال فتنة ما بين المسلمين.
ما هو ده لا يحتمل بقى ان انا اقول بقى ايه الحريات وهتصحح نفسها، وبعدين مسؤولية مين ومسؤولية جماعية، وفي كلام يعني يتقال والله وكلام مسؤول ورئاسي يعني انه اترك المسألة وهتصحح ذاتها، لكن الحرية تظل حرية. انا ضد الكلام ده، الحرية ليست فوضى. نعم. اذا وصلت الدين بقى تبقى لعنة كبرى وفتنة كبرى. وانا من استاذ خيري انا عشان ابرئ ساحتي، خطر شديد ما يحدث الان من فوضى وصلت الى الحديث في الدين، وده يرتب مسؤوليه كبيره. مش هقول الناس هي اللي تقفل، لا مش هتقفل. نعم. انا هألوث مخ الناس وهألوث عقائد الناس وهتحمل وزر الناس ودون ان ادري، واسيب الناس عماله تفتح قنوات ومعجبه بشكل شيخ وبدأني شيخ اللي بقوا نجوم. خطر العلم ايه الائمه التواضع والبعد عن النجوميه. دلوقتي انا بشوف صور في الشوارع يعني بشوف صور حرام، بشوف صور يعني
ما كله بقى صور.
معلش ما بقناش مشايخ.
الدكتور سالم كان صوره برضه
لا السنه دي مفيش.
لا والله العظيم انا على فكره ابويا ازهري من الجيل القديم قوي، وانا اتربيت في اسره دينيه، يعز عليا جدا ان ارى لافتات وصور وفنانين، مش ممكن. ويتباهوا فخطر. عايز اشوف تنظيم حاد جدا في من يخرج ويستطيع ان يتحدث باسم الدين. ده خطر. طيب. ما اقدرش استحمل لحظه واحده وانا بقول هنا تحت مسؤوليتي
احنا كده قدام رايين مختلفين، وهاخد راي الاستاذ ياسر. بس عايز اقول لك رسالتين بسرعه. يا ريت يا استاذ خيري لما تيجي تنقد ما تتريقوش على حد، مش عارف احنا اتريقنا على مين، ويا ريت ما تنتقدوش ناس محترمه بجد. هم فيهم ناس مخطئه بس فيهم ناس محترمه جدا وبتقول كلام كويس جدا، والاولى اللي احنا قلناه تهاجموا القنوات اللي بتثير الشباب والبنات وخلت الشوارع مليانه بالمعاكسات وقله الادب وحاجات تثير الغرائز بجد. ومره ثانيه لو في حياديه يعني تجيبوا الناس اللي بتهاجموهم دول يعني، ولا انتوا بتهاجموا وخلاص. حد تاني بحب مصر، انا بقيت اخاف قوي من الشيوخ، يا ترى اعمل ايه؟
طيب انت عايز الحق طبعا
طبعا طبعا.
هو في عنصر بس غايب في حوارنا دلوقتي، هو ان احنا سنة 2010 وانه فكرة المنع والغلق ومصادرة النجومية ومصادرة الرواج والنفاذ بين الجمهور عفى عليها الزمن تماما، بمعنى ان انا لا اشاهد معظم هذه القنوات وخصوصا اللي على الهوت بيرد لاني مش حاطط الهوت بيرد، لكن بشوفها على اليوتيوب وبشوفها على الرسائل اللي بتيجي في الميلينج ليست او في رسائل المجموعات البريديه.
تمام.
من 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 مده قليله صحيفه المصري اليوم قامت بمنع مقال موجود من السيد الدكتور
سليم
العوا على اعتبار انه هيمس. انا جالي المقال من 6 مصادر مختلفه.
نعم.
تحت عنوان مقال العوا الممنوع.
ونشر في جريده الدستور.
يعني شوف فكره انه احنا انت عارف مثلا كل اللي بيحصل مثلا كل اللي بيصدر عن الشيخ محمد حسان مثلا انت مش محتاج لا للتلفزيون ولا
هتعرف تشوف
هتشوفه على الهاتف المحمول او هتشوفه على اليوتيوب. تمام. نسبه اللي بيستخدموا الانترنت في مصر هم 19 مليون شخص حسب بيانات رسميه، ودرجه النمو في استخدام الانترنت ومشاهده الافلام عليه.
اذا الوسيله موجوده.
اذا فكره انه انا امنع واحضر وأصادر على نجومية هذا وأن ذلك لا يصلح لأن يتصدر الحديث في الدين، أولا ما فيش حسب ويصححني الدكتور سالم ما فيش قاعدة بتقول أنه لا يتكلم في الدين إلا كذا، لكن موضوع الفتوى مقنن طبعا. أنت
ده 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 يجب أن يكون مقنن.
مش مقنن. لا موضوع الفتوى مقنن شرعا.
نعم.
أنه أنت حطها في رقبة عالم وطلع سالم. ما قالكش حطها في رقبة أي واحد بيتكلم في الدين. قال لك تمام. بالسالب مع الجديد فاذا نمره واحد المنع، وده انا ما بقولكش ان انا ضد المنع، انا بقول لك انه
استبعد، انا مش بناقش التنظيم، انا بناقش التنظيم.
تنظيم معايا؟ لا، ما انت لازم تديني فرصه
اتكلم. طبعا لا سيبها فوضى.
انت استبعدت فكره المنع خلاص، مش لانها وحشه، لانك ما تقدرش عليها.
صحيح.
تمام، فانت استبعد فكره المنع، دي نمره واحد. نمره اثنين، فكره ان انت تقف وصي على مجتمع ما وتقول ان هذا يصلح للحديث في هذا الموضوع وهذا لا يصلح للحديث في هذا الموضوع، هذا يمتلك ذكاء عاطفيا وهذا لا يمتلك ذكاء عاطفيا، هذا بلحيه طويله وهذا ليس بلحيه طويله، دي استبعدها ايضا.
تمام.
نمره ثلاثة، فكره ان الجمهور له دور في صناعه المحتوى يجب ان احنا نقبل بها طبعا. وخصوصا مع درجه التفاعليه الكبيره اللي جت في الاعلام. نمره أربعة، انه تراجع اداء مؤسسات كتير في هذا البلد هي مسؤولية كاملة عن، أو مسؤولية متضامنية عن ظهور وبروز هذه القضية. نمرة خمسة، لكن القضية دي بتطرح مخاطر حتى جمهورنا الجميل اللي كتب الرسائل اللي هي بتطعن في عدم حياديتك بين مزدوجين من وجهة نظرهم.
تمام.
ما يعرفهاش. من ضمن هذه المخاطر ان احنا ممكن فعلا نفوت لا قدر الله في فتنة طائفية.
نعم.
ومن الممكن ان احنا لا قدر الله يتهز سلمنا الاهلي ويتبس ويتهز تمسكنا الاجتماعي.
نعم.
ومن الممكن كمان ان احنا نكون واقعين بدون ما ندري، تمام، اغراض لمؤامرات للاسف أيما من جماعات ومن تجمعات مصالح ورجال اعمال كلها ضدنا.
نعم.
وانا عايزك تشوف انماط تمويل ما يسمى بالقنوات الدينيه. تمام. فاحنا واعين في اشكال كبير. طيب الحل هو ايه؟ الحل هو ليس المنع، لان احنا ما نقدرش نمنع. الحل ليس استخدام الوسائل القانونيه المباشره لدى السلطه الاداريه. ليه بقى؟ لانك لو استخدمت الوسيله القانونيه المباشره لدى وزير الاعلام او لدى اتحاد الاذاعه والتلفزيون او الشركه المصريه للاقمار الصناعيه مالكه النايل سات، او انت عارف انت وانت على نايل سات هيجي لك واحد من اتلانتيك بيرد ويبس معاك،
ما هو اغلبهم داخل على قنوات على الاقمار
وهيبس معاك، او هيجي على الهوت بيرد او هيجي على اليوتيوب او هيجي على تمام. فاذا فكره استخدام الوسيله الاداريه غير صالحه. نمرة أربعة، فكرة التعويل على الضمير الذاتي وما يسمى بمساق الشرف الذي نجله ونحترمه كثيرا لا تصلح.
طيب.
ليه؟ الفكرة هي فكرة التنظيم الذاتي الذي يضمن عدم ورود محتوى ديني على الفضائيات وفي وسائل الإعلام بما يمس السلم الأهلي ويكدر الوحدة الوطنية ويصرف المجموع العام، يصرف المجموع العام عن الانشغالات الضرورية والحيوية ويأخذهم إلى غياهب ما يسمى بالكتب الصفراء والفتاوى التي لا تنفع. تمام؟
هل.
كل أطراف المجتمع المعنية من أول المؤسسة الدينية الرسمية وغير الرسمية، النظام العام للمؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية ومؤسسة التعليم، لأنه قال لك أمية دينية، ومؤسسة الثقافة ومؤسسة الإعلام ومؤسسة الضمان الاجتماعي التي تبقي الناس فقراء عاريين إلا من بعض الدعاوى بعض المغرضين الذين يستغلونهم باسم الدين. كل الناس تشتغل كويس فترقى كويس بوعي هذا الجمهور وبقابليته لتقبل محتوى أفضل. نمرة اتنين، أنه وسائل الإعلام المصرية فالعربية فسلطات الأقمار تتوافق مع بعضها وتنشئ ما يسمى بنمط التنظيم الذاتي اللي هو موجود في الغرب. نمط التنظيم الذاتي هو عبارة عن إيه؟ عن جهات اسمها جهات الدقة العامة، جهات تراقب الدقة العامة. الجهات دي غير تابعة للحكومة ولكنها تعكس استقلالية بقدر تنوع الأطراف الحاكمة والمعنية في الدولة. يعني إذا كان البرلمان 60% حزب وطني و20% وفد و15% أخوان و7% يبقى المؤسسة دي تعكس التنوع اللي في المجتمع وتضم خبرات قانونية ومهنية إعلامية وربما بعض أطراف القضاء اللي خلصت القضاء ومثقفين كبار وشخصيات عامة تحظى بتوافق عام ورجال دين أيضا من الأديان الموجودة في المجتمع وبنسب تعكس
وجود هذه الأديان. إنشاء جديد يا أستاذ.
ثانية واحدة. بدون هذا الإنشاء، شوف أنا مساعد رهنك على 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 هذا الهواء، ان انت هتنشئه ليه؟ لان احنا ننزع نحو الرشد ونحن ننزع الى انماط التنظيم التي ابتدعها الغربيون. الدكتور موجود في نمط تنظيم زي بالظبط ما الغرب عمل، عملوا برلمان واحنا ما كانش عندنا برلمان، وبعدين عملنا برلمان، وهم عملوا حكومه واحنا ما كانش عندنا حكومه، وبعدين عملنا حكومه، وهم عملوا مجلس امن قومي، وبعدين احنا عملنا مجلس امن، احنا مش بنمشي وراهم، بس هم سبقونا شويه فكره التنظيم الاجتماعي، واحنا لازم نوافق على ان هم نظموا الجيوش. احنا الاول كنا متفوقين بس دلوقتي هم سبقونا شويه في التنظيم الاجتماعي.
طيب.
التنظيم بتاعهم وصل لدرجه انه يصنع وسيله للتنظيم الذاتي لاداء الاعلام.
حتى تقوم استاذ ياسر بس شاركني معاك، حتى تقوم بهذا التنظيم انت عندك مخالفه رئيسيه من انك خدت رخصه لسواقه عجلة فسقت تريلا.
طب انا اقول لك
انا من الخطوه الاولى يجب ان امارس دور الاول
دلوقتي. انا لسه وانا جاي في السكه كان بيكلمني مدير قناه دينيه وقال لي ان هم لما راحوا قالوا لنا انتوا كاتبين ان انتوا قناه اجتماعيه
عامه ومنوعه
فين دينيه؟ قلنا لهم هاتوا الورقه ما طلعولنيش الورقه.
أي؟
عارف ليه؟ ما عندهمش ورقه
لان النايل سات رافض
الكلام ده من
قنوات دينيه.
لا النايل سات ما عندوش الورقه دي.
أي؟
على فكره النايل سات عليه قنوات دينيه
للاسف.
بص التنظيم الذاتي هو اللي هيحل المشكله دي. التنظيم الذاتي جزء منه الزام كل وسائل الاعلام اللي في البلد او اللي في على البث ان هي تعلن الرؤيه بتاعتها وانماط البث بتاعتها ونوع المحتوى اللي بتبثه.
طيب انت كده طارح رؤيه. انا مش عارف هو ده التنظيم اللي كنت بتكلم عنه يا دكتور.
لا انا التنظيم لابد يكون يعني ما اقدرش استنى للتنظيم.
ناخد وقت طويل.
تنظيم الاستاذ ياسر ده معناه يكون المجتمع خلص.
لا
طب ما هو التنظيم من وجهه نظرك. خلينا التنظيم
لازم يكون تنظيم حال الان
اللي هو ايه؟
نبدا ابحث القنوات الفضائيه من يظهر؟ نعم. اللي بيظهروا دول ايه؟ مين؟ مؤهلين ولا مش مؤهلين؟
مين المعيار؟ مين اللي هيقيس هنا؟
في مؤسسات دينيه. في مؤسسات بلاش
انت عايز تجيب سلطه دينيه تتحكم في الاعلام.
بلاش في مؤسسات دينيه.
لا
خليني اقول لك
ده موضوع اتجرب.
افسح الطريق امام ناس حكماء وعقلاء.
ما هو ده اللي بقوله.
معتدلين اديهم فرصه. انت لا تتيح فرصه الا للي صوته عالي، للي بيقول كلام شاذ، للي فيه اسف جدا قلت بلطجه، وبالتالي انت خليت شكل من من البانوراما مخلي الناس كلها تجري وراها تبص عليه. اتفضل اعمل لي دي الاول اظبطها لي. مين اللي يطلع؟ مين؟ القناه دي بتشتغل ازاي؟ في ترخيص في ترخيص.
طب كده القناه لازمتها اذا كنت انا اللي هحدد مين يطلع ومين ما يطلعش؟
انا بقول افسح الطريق امام حكماء معتدلين عقلاء من كل المهن.
طيب يعني طب خلينا
من كل المهن.
انت عايز المشكله دي دلوقتي يا استاذ خيري؟ يعني عايز نقوم من هنا حلين الاشكال؟
لا لا
لا لا, 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 لا احنا لسه مكملين على
لا لا اقصد
انا لا تترك الناس لا تترك الناس يا استاذ ياسر لا تترك الناس انها تعيش في 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 ايه في ضلال بالشكل ده.
طب هل احنا فعلا يجب ان تكون هناك قنوات دينيه؟
طبعا
ده السؤال الاهم.
طبعا
هل يجب ان يسمح ببرامج دينيه
جوه برامج دينيه؟
طبعا لازم.
ام ان نحن في حاجه بالفعل الى قنوات دينيه؟ يعني ولو هناك قنوات دينيه انا مع قنوات دينيه اسلاميه وقنوات دينيه مسيحيه، ولا انا واقف عند القنوات الدينيه الاسلاميه فقط؟
شوف انا اتمنى ان تكون هناك قنوات دينيه كجزء من المؤسسه الدينيه تخدم العمليه التعليميه الدينيه مع المؤسسه الدينيه، فتبقى جزء من المؤسسه الدينيه مش خارج عليها ولا ضدها. النهارده حضراتكم بتقييم بسيط جدا 90% من القنوات الدينيه هي ضد المؤسسه الدينيه
وتمويلها غير مصري.
ضد وتمويلها غير مصري.
نعم.
ضد المؤسسة الدينية قلبا وقلبا، بيشوف المؤسسة الدينية بتقول ايه؟ مقلوع عكسها في أي قضية من القضايا شئنا أم أبينا. وبقوا للأسف على طرفي نقيض زي ما بيقولوا، والمشاهد بقى مضطرب. يسمع كلام مين؟ يسمع كلام سالم ولا يسمع كلام سين؟ وبعدين هو بيجي يعمل حائط سد بين الجمهور وبين المؤسسه الدينيه. وخلي بالكوا احسن سالم ده راجل في المؤسسه الدينيه، ده موظف حكومي. يبقى فبالتالي هو بيقفل دماغ الشخص اللي
هو بادئ بمصداقيه مختلفه عن فقدان الثقه في مؤسسات الدوله.
فدعني اقول الواجب ان تكون ما دام بيطلع من عند، ما بتكلمش على القنوات الدينيه العالميه، بتكلم عن مصر.
اللي بيطلع من مصر،
اللي بيطلع من مصر، اللي بيسجل في مصر حتى لو يعني
اللي بيطلع على النايل سات
يا استاذ خير. اشمعنى انا ما بدخلش هنا الا بتصريح في جيبي في مبنى التلفزيون؟ ليه؟ وانا دعيت للكلام ده من قبل كده. ليه مدينه الانتاج الاعلامي ما تدخلش ايضا حد هيتكلم في الدين الا من خلال تصريح معروف هيصدر له هذا التصريح؟ انا ما بصدرش على الحريات، لكن في
حقيقيه. انا عايز اسمع
بس انا قلقان لان الوقت خلص.
لا 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 مش دين لو سمحت.
لا مش دقيقه علشان
انا اقول رايي انا صراحه. انا اقول رايي صراحه.
انت تسمع يا
استاذ؟ برامج دينيه في قنوات قائمه.
خلاص
برامج
تدين يا اخوانا يا سياسه.
اسمع يا استاذ
قنوات قائمه وبرامج دينيه.
طيب ممكن نسمع رؤيه اخيره في هذه الحلقه ثم هديك هو انا هسمع رؤيه
اخيره. اقول برامج ليه؟ لان انا عندي قضايا في المجتمع.
احنا انا ما بنحلش المشكله النهارده، احنا بنطرحها.
انا اسالك سؤال، انت تسمع انه قناه المنار منعت عن القمر الفرنسي ولا لا؟
طبعا
تسمع ده؟
وقناه
عارف مين اللي منع قناه المنار؟
عن قمر فرنسي في اوروبا.
نعم.
اللي منع قناه المنهويه تلسات, اللي منع قناه المنهار المجلس الاعلى للاعلام في فرنسا,
وده اللي منع الرحمه.
طيب ثانيه واحده بس, نسمع عن واحد اسمه مارك ريبرتسون, ده راجل دين للاسف مسيحي كان بيسيء الى الاسلام, وكان بسبب ده اللي منعه الاف سي سي اللي هي هيئه الاتصالات الفيدراليه. الغرض ايه من ان انا اقوله لك؟ انه هناك في الغرب, في الولايات المتحدة الأمريكية هيئة الاتصالات الفيدرالية, في المملكة المتحدة أو بريطانيا الأوفكوم أو مكتب الاتصالات أو البي سي سي أو لجنة شكاوى الصحافة, في فرنسا المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئي. هذه الجهات هي ما أدعوه أنا تنظيما ذاتيا لمهنة الإعلام, لا تدعو أحدا من المؤسسة الدينية ليراقب الإعلام أو يمنع أو يبت في منعه, ولا تجعل القرار يأتي من السلطة الإدارية أو من السياسة.
بس هم خدوا قرار بالإغلاق.
ماشي كويس, هم خدوا قرار بالإغلاق بس مش خلال السلطة الإدارية ولا السلطة الدينية ولا وزير الداخلية ولا قانون الاستثمار. أخذوا قرار بالإغلاق, المجتمع احترمه بصرف النظر عن رأينا فيه.
طبعا
المجتمع احترمه وانحناله ومحدش قدر يعاقبه. ليه؟ لأنه
انت بتتكلم عن جهة خارج.
اسمعني ده كلام مهم, لأنه اللي أخذ هذا القرار هو جهة تنظيم ذاتي من الصناعة نفسها, من الاتحادات النقابية والمهنية, واضعي موثيق الشرف وأكواد الأخلاق, ومن المفكرين والعلماء والأدباء والذين يعكسون التنوع السياسي والطيف السياسي في البلد من خلال جهة. إذا أنت عايز تكبس زر دلوقتي أو تقول لسيد وزير الإعلام لو سمحت غلط لهذه القناة لأنها وحشة, أو تقول لشيخ الأزهر لو سمحت قولي أن القناة دي ما حدش يسمعها, أنت واهم وأنت لا تستطيع أن تصل إلى شيء. هذا عمل يجب أن يتم من داخل الصناعة, يجب أن تتكاتف كل أطراف الصناعة الإعلامية مع مفكرين بيعكسوا الطيف السياسي في البلد, مع رجال حكماء من المؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية, ويطوروا منظومة التنظيم الذاتي للإعلام المصري. ومنظومة التنظيم الذاتي تستطيع أن تغرمك وتستطيع أن توقفك يعني عن البث فوقك, لأن كلنا هي بتمول فيز فروم اندستري, يعني كلنا بندفع فيها وكلنا مسؤولين عن بقائها واستدامتها. هي تغرمك وتوقفك. وعلى فكرة لسه من يومين واحد في CNN, مذيع في CNN, أساء إلى اليهود.
صحيح.
أو قفوه. ده مين؟ دي منظمات التنظيم الذاتي. وبالتالي وزير الإعلام يرتاح, والمؤسسة السياسية ترتاح, والبرلمان يرتاح, والمؤسسة الدينية ترتاح, والجمهور يرتاح, لأنه الذي يقوم على هذه الصناعة نحن في حاجة إلى قنوات دينية وإلى برامج دينية, لأننا شعوب متدينة وتحترم الدين وتقدسه, ولكن ليس هذه البرامج وليس هذه القنوات. وحتى نصل إلى ذلك من خلال منظومة تنظيم ذاتي يجب أن نشرع فيها الآن.
قنوات مصرية ونعمل التقنين ده, ولا قنوات للي عايز يجي حتى من أي بلد شيعي سني ويتعامل على الأمر
بتاعنا؟ لا ما ينفعش, ما ينفعش, لازم يبقى في فعلا قناة يعني هيئة حيادية, هيئة حيادية تتولى التنظيم. انا بقولش, لما بقول تنظيم ما بقولش جهة إدارية
طبعا,
ما بقولش سلطة إدارية.
نعم.
ده بالعكس, يعني ايه يعني يبقى جهة؟ عشان كده بقول الطريق إلى الحكماء, الطريق إلى العلماء, الطريق إلى المحايدين, الطريق إلى تعدد الأفكار في 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 مسائل الدين بقى بالذات ما فيهاش بقى, ده فيها 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 علماء وفيها حكماء. بنقول زي ما انا بقول دلوقتي علوم الدين عايزه علماء, عايزه حكماء, عايزه من مختلف دول, يبقى جهه بالفعل تستطيع انها تنظم وتقيد ها وتمنع. هي بس الحكايه ان ما تبقاش جهه حكوميه. نعم.
تمام.
جهه حكوميه. طيب. انما هي مسؤوليه, هي مسؤوليه, مسؤوليه وتشكل خطر,
ولا التصريح ما بقاش
وتشكل خطر. طيب. وتشكل خطر على الفكر الانساني وعلى المجتمع.
في دقيقه واحده, ايه ما الذي يمنع ان يكون مجمع البحوث الاسلاميه وهو اعلى جهه علميه في العالم يفترض, وانه المجمع ده بيضم بين اعضائه ناس عالميين مش بس مصريين, وبيضم ايضا في اعضائه خبراء مش بس دينيين, يعني ممكن يكون خبراء اعلاميين وخبراء سياسيين وخبراء اقتصاديين وخبراء من كل انواع يبقوا موجودين في هذا المجمع, والمجمع ده يبقى له سلطه, يعطي له سلطه شعبويه واجتماعيه والى اخره, تستطيع انها تقول ايوه البرامج دي تطلع والبرامج دي ما تطلعش. احنا ما عندناش اشكاليه في ان حد يتكلم.
جميل. أيا كان,
لكن عندما يصبح هذا الخطاب مؤثر في الامه ومؤثر في المجتمع وفي كل ابنائنا,
لا لازم نضبط احسن من فكره انه احنا نضع المساله في يد السلطه الدينيه. احنا لسنا دوله دينيه, نحن دوله مدنيه, ونحن دوله مدنيه تقدس الدين وتحترمه وتضعه في افضل المراتب, ويبقى الدين هو غذاء روح هذا الشعب, وهو
عنصر أصلي في تماسكه القيمي والاجتماعي، لكن الدين لا يحكم تصريح الإعلام ولا يقول أن ذلك الإعلام خاطئ وذلك الإعلام جيد. من يفعل ذلك هو القيم الاجتماعية والثقافية بما يعكسها الطيف السياسي والاجتماعي وبما فيه عنصر الدين من خلال نخب التنظيم الذاتي لمهنة الإعلام اللي هي هيبقى فيها شيء من الحكومة وشيء من الأحزاب بنسب بتعكس أوزانها النسبية في الواقع السياسي، وشيء من المؤسسة الدينية، وشيء من التعليم ومن الثقافة ومن الأمن أيضا القومي، ولكن هذه المؤسسة تكون بمعزل عن أي سيطرة مباشرة من سلطة إدارية أو سياسية.
خلاص المعنى
بحيث أنها
بس القنوات الدينية بقى بالذات عاوزة تصنيف آخر.
احنا
ما أخلناش
النبي الله يخليك سيدنا
احنا تصنيف آخر يعني القنوات الدينية عاوزة تصنيف آخر.
أنا بشكركم جدا، احنا ابتدينا النهاردة كان بنفح الملف ده واسع وكبير، لسه لا اتكلمنا عن تمويل الافكار اللي اتطرحت النهارده هي افكار هنبني عليها في مناقشاتنا الجايه علشان مصر. احنا بنتكلم علشان سقف الحريات مصر ده اللي مفتوح دائما، وامن مصر والحفاظ عليه مسؤوليه كبيره لازم نسعى اليها. بشكركم مره تانية. النيابه منذ قليل اصدرت قرارها بحبس المتهمين التونسيين اللي اثاروا الشغب لمده 4 ايام. بعد الفاصل هلتقي بابو علاوي اللي اتجوز 18 ومش فاكر اكتر ولا لا.
بنحلم لبكره.
اهلا وسهلا بحضراتكم. موعدنا الان مع الاستاذ ابراهيم ابو علاوي اللي رفع راسنا. مش عايزين نقول احنا ده صح او غلط، ده حلو ولا وحش، احنا بنتفرج على تجربه انسانيه. رجل لف دول كثيره وفي كل دوله رفع راية وغنى نشيد. الأستاذ إبراهيم أهلا وسهلا.
أهلا بك يا فندم.
علاوي هو الابن الكبير؟
لا، هو هان الابن الكبير.
أمال ليه سموك أبو علاوي؟
لأن أنا طبعا مش عايز أنزل برنامج باسم هاني طبعا، لأن هاني ده كبير وفي قطر، وهاني ده وعلاوي دوت ابن القطرية.
علاوي ابن القطرية؟
أيوة.
وهاني؟
ابن المصرية.
ابن المصرية. احكي لي رحلتك مع الجواز.
يعني عايز من البدايه ولا اجيب لك من المختصر يعني
كده؟ لا، من البدايه، من ساعه ما انت
عندك 16 سنه. احنا قدام منا اكتر من 3 ساعات وانا عايزها.
لا لا لا، انت هتحكي لي كل قصه، انا عايز بس العناوين.
هو العنوان، انا اول سفر كان في العراق، وكنت في حته اسمها خان بن سعد، محافظه ديالى، وطبعا كنا شغالين في معمل ادويه في سمراء.
تمام.
كنا شغالين طبعا تبع المعمار وهذا كده، وانت عارف طبعا عملية السفر ده يعني حتى لو له مجال ما بلاقيش بشتغل في مجال تاني.
تمام.
طبعا جيت اول واحدة اتجوزتها من قرية اسمها قرية الربيع في حتة اسمها سمراء.
يعني اول بختك كانت عراقية؟
كانت، لا هي انا دي، انا سافرت العراق وانا متجوز مصرية.
انت اتجوزت الاول انت عندك 16 سنة؟
اول واحدة اتجوزتها ديت مصرية اللي هي ام هاني. ديت طبعا ست بعتز بيها جدا جدا جدا، حتى
ودي لسه معاك لغايه
دلوقتي، ودي لا مازال موجوده. وطبعا الست المصريه ديت انا بعتز بيها فعلا، بس هقول لك ان هي يعني بيجي عليها ساعات كده بتبقى عامله زي وكيل نيابه.
الست المصريه وكيل نيابه؟
طبعا يعني، بس بحقها يعني.
تقعد تسالك رحت فين وكلمت مين وقابلت مين وجيت فين وحاجات كده؟
طبعا بتحافظ عن حقها الشخصي والمنزلي واولاد وكده، فطبعا لازم تحافظ على حاجه زي كده يعني.
ايه اكتر حاجه بتضايقك في الزوجه المصريه؟
يعني بيتهيألي يمكن عشان بتتكلم كتير.
بتتكلم كتير
بس
كده. اتجوزت عراقيه؟
اتجوزت عراقيه، ديت كانت دي اول واحده من بعد المصريه، دي قريه اسمها قريه الربيع.
تمام. كانت اصغر منك؟
كانت اصغر مني، كانت انا كل جوازاتي كلهم بنات، مش مفيش واحده متجوزه.
ده شرط عندك يعني، تاخدش واحده مطلقه واحدة او ارمله؟
لا مطلقه ولا متجوزه، لان ده ما بقبلوش وما اعرفش اتعامل معاهم.
التعامل مع بنت بنوت اسهل
طبعا. ليه؟ لانها تبقى اول تجربه في حياتها، ما تقولش بقى انا كان جوزي الاولاني بيعاملني ايه،
ولا
جوزي ده مش عارف صريح، يا اما تضايقني يا اما اتخانق معاها يا اما اطلقها يا اما يحصل فيه مشاكل.
حلو.
انما لما تكون بنت لها ما فيهاش حاجه، هيكون مثلا واحد بيحبها تجربه ده قديمه خلاص انتهينا.
اكتر حاجه كانت عجبك في العراقيه ايه؟
اكتر واحده عجباني في العراقيه لانها كانت مسالمه للوضع اللي هي كانت فيه.
طيبه وقبل العيشه. ودي
يعني
طلقتها؟
كانت بعدين. قعدت في العراق حوالي عن 2 او 3 سنين. وبعدين بعد كده طلقتها، جيت سافرت استراليا.
ايه اللي وداك استراليا؟ ايه من العلاقه باستراليا؟
ما هو انا هقول لحضرتك من جاي، ما خد معايا الكلام واحده واحده عشان
نعرف. براحتك خالص.
كنا احنا في يوم كنا في بغداد، فلقينا اعلان في شارع السعدون في هجره استراليا. الهجره دي 5 سنين بشرط. الخمس سنين هتسافر على حساب الدوله. كل سنه هتتجوز واحده.
كل سنه
تتجوز واحده، واخر واحده من الخمسه ليك حق الاقامه مع اي واحده من الخمسه وتاخد جنسيه.
أول مرة أسمع الكلام ده. في استراليا أنا عارف إن الدول دي بتمنع تعدد الزوجات.
ده الكلام ده تعدد الزوجات، هي ما فيهاش تعدد زوجات.
إن يسمحوا
ده هي لك. عايزة زيادة نسل.
فجايبين بقى ال
باخدوا بقى الخلاصة. الجماعة اللي هم مخلصين.
فأنت بقى رمز الخلاصة.
فطبعا كنا في الوقت دوت مش كنا طبعا لاقيين شغل في العراق، وكان وقت حرب وبتاع ومش عارفين، فطبعا كان
قدمت.
فقلنا نروح. ايه المطلوب يا جماعه؟ قالوا المطلوب مثلا الباسبور ورقم تليفون. قلنا عايده خد ادي الباسبور، صور الباسبور وخلاص عادي يعني، جت ما جاتش هي حره ما. مش كان فيها تاكيد يعني. فمن الوقت للتاني بتاع 10 15 يوم لقيناهم بيتصلوا على التليفونات. لقوا مثلا المكتب مثلا استرالي كذا.
خلي التفاصيل دي، المهم سافرت استراليا.
سافرنا استراليا، جينا نزلنا قعدونا في اوتيل في يوم كده، ولقينا واحد بيتكلم عربي شويه، فطبعا خد صور باسبورات وخد الباسبورات معاهم ورحنا. فنزلونا بقى في كل واحد يعني شقه صغيره، واخبار حضرتك، فقال لك انتوا هتقيموا هنا، وبعدين بعد يومين
هم اللي جوزوك ولا انت اللي اتجوزت؟ خلينا
لا، هم اللي بيجوزوني.
هو اللي جابوا لك العروسه؟ يعني العروستين اللي كانوا معاك دول الاستراليتين اللي انت اتجوزتهم؟
لا، هي الاثنين دول هم دول كانوا ايه يعني دول الاخاره، لان انا اتجوزت اول واحده اتجوزتها دي ما كانتش بتتكلم عربي خالص.
القمرتين دول هم على الشاشه اصلهم.
دول يمكن انا قعدت 3 سنين في استراليا، اتجوزت واحده اللي هي الاولانيه دي. ديت يعني كان التعامل معاها يعني كان للضالين، يعني كان مش كنت بعرف اتعامل معاها كويس
طبعا.
فيش لغه، كانت اول مره، وبعدين ما كانش في لغه وما كانش في اي شيء كان، الا كانت هي مثلا بتتكلم في العربي اصلا في 1%. فطبعا ديت كان اتصرت معاها الموضوع شويه. يعني كملت معاها السنه بالعافيه يعني. وبعد كده جيت اتجوزت دول، خلفت منها العيل اللي كنا بنخلفه، كانوا باخدوه هم البلد بعد 40 يوم.
انت خلفت منها؟
خلفت من الاثنين دول بس.
واولادك في استراليا؟ ما خدتهمش؟
لا، ما مالكش تاخدهم.
وبتشوفهم؟
هو في الوقت الحالي يمكن بقالي اكتر من 7 سنين لا.
لكن قبل كده كنت بتشوفهم؟
انما قبل كده كان في تليفونات، وكانوا في مثلا من الوقت للتاني كانوا بينزلوا هنا مصر.
عندهم كم سنه اولادك؟
يعني هم كان تقريبا في الوقت الحالي 26 او 27.
انت ما خدتش الجنسيه الاستراليه بعد ما خلصت؟
لان انا ما قعدتش ال5 سنين.
انت كسرت ال5 سنين ومشيت.
لان انا قعدت ال3 سنين، وانا قلت لحضرتك لان لو قعدت ال5 كنت خدت جنسيه، وكان ليا حق الاقامه مع اي واحده من الخمسه اختارها. يعني انما انا قصرت.
هما الاثنين كنت جامع بينهم؟
اللي هما
الاثنين الاستراليات، يعني اتجوزت الاثنين عاشوا معاك ولا طلقت واحده واتجوزت واحده؟
لا، ما انا بقولت لحضرتك ده كل واحده سنه.
كل واحده سنه بس؟ معلش
بس.
طيب بعد استراليا اتجوزت منين؟
بعد استراليا اتجوزت من قطر.
انت نزلت قطر؟
اتجوزت قطر، ديت كانت واحده ايرانيه ايرانيه قطريه.
حلو برضه، تركيبه لطيفه يعني.
هي كانت اصلا ايرانيه. كانوا عايشين في قطر فواخدين جنسيه قطريه.
عشت معاها قد ايه؟
سنه.
دي ام علاوي؟
ام علاوي. عشت معاها، بس برضه هي كانت كويسة وكل حاجة، وبتيجي وقت كده عاملة زي ما أكون بركبها سرعة.
عصبية.
وعايزة مثلا لو قالت الحاجة يبقى يكون فيكون.
ما استحملش أنت دمك حاجة.
طبعا كأنا راجل مصري ما ينفعش حاجة زي كده.
فطلقها.
أنا أحب إن هي الزوجة يا إما تكون مطيعة وتبقى تحترم الزوج كزوج. انما ما يبقاش عندها، لان هو مثلا كزوج سرير.
دخلت على الاتراك امتى؟
الاتراك دخلت
بقى
عليهم في 88.
88 بعد القطريه؟
بعد القطريه.
اتجوزت 2؟
ايوه.
رحت تركيا واتجوزت هناك؟
رحت تركيا قعدت في اسطنبول سنتين.
اتجوزت في السنتين اتنين؟
او
خلفت منهم ولا ما خلفتش؟
لا، واحدة خلفت منها وواحدة خلفت منها.
يعني خلفت من الاثنين؟ اللي خلفت؟
لا، واحدة ما خلفتش
ما منها. خلفتش
وواحدة خلفت منها.
اللي خلفت منها ابنك معاها ولا معاك؟
لا، معاها
في تركيا برضه.
كان ده كان شرطها يعني.
وده بتشوفه ولا ما بتشوفه؟
لا، بشوفه.
بتشوفه؟
اه.
كبر دلوقتي؟
اه كبر.
ده انت يعني عامل في كل بلد سايب حته منك يعني.
ما على اساس ان انا لما انزل بلد الاقي لي حبايب فيها.
بعد الاتراك اتجوزت منين؟
بعد الاتراك اتجوزت الفلبينيه. اتجوزت الفلبينيه.
الفلبينيه اتجوزتها فين؟
اتجوزتها في قطر.
في قطر؟ ايوه. ان شاء الله. خلفت منها؟
خلفت منها محمد ومات مننا واحنا جايين طريق بري في السعوديه.
هي جت معاك هنا؟
هي موجوده معايا.
لسه موجوده معاك؟
لا، ما زال. هي بقى لها 12 سنه معايا.
واتجوزت في الفلبينيه تاني؟
واتجوزت في الفلبينيه تاني وطلقتها.
وطلقتها؟
اه، واتجوزت تاني وطلقتها.
ايه رايك في المراه التركيه؟
المرأة التركية دي عايزة تعيش حياة يعني بطبيعة مزاجها هي. والراجل ده بتاخده زي ما بقول، زي ما احنا بنقول هنا في مصر، دل راجل ولا دل
حيط. وانت ما قبلتش ده؟
لا، فطبعا ده وضع انا ما بقبلوش.
امال انت مرتاح مع الفلبينية ليه؟
اول هم الفلبينية دي هقول لك ديت من الزوجات اللي بتقدس الزوج فعلا. لان
تعمل لك ايه يعني؟
يعني
اغسل لك رجليك مثلا؟
لا، لصرف النظر يعني الحاجات دي تقاليد قديمه قوي يعني. عمليه تغسل لك رجليك؟
ايوه. بتعمل لك ايه يعني؟ انا دايما مزوجه اليابانيه بتعمل كده،
وتقلعك الهدوم وتشيل لك البدله وتشيل لك مش عارف ابصريلا. في حاجات اهم من كده بكتير، اهم بكتير قوي، لان الست تكون محترمه الزوج بجميع المقاييس.
ده دعوه للزواج من الفلبينيات بقى؟
لا، انا يعني هي دعوه بالنسبه لاي ست مصريه او فلبينيه او شيء كان.
انت على ذمتك كم واحده دلوقتي؟
انا حاليا اثنين،
المصريه والفلبينيه.
ايوه.
وبتدور على
هم دول؟ دول فعلا بعتز بيهم، هم الاثنين اكتر من اي واحده اتجوزتها.
بتدور على عروسه كمان
ان شاء الله؟
ليه؟
نعم.
ليه محتاج ايه يعني؟
مش محتاج.
امال ايه؟
بس بحب ان انا من نوع التغيير.
انت بتحب تغير. اتجوزت كم واحده لغايه دلوقتي؟
يعني تعتبر في الرسميات 10 او 11، والعرفي 8 او 7.
ليه عرفي؟ ليه مش رسمي؟
عرفي ده كنت بعتبره كجواز رسمي يعني، من الوقت للتاني يعني شهرين اربع شهور.
بس ده مش جواز، ده جواز متعه. ده
ما احنا بنتكلم، هو جواز العرف ده جواز متعه يعني.
ما انت عارف ان ده حرام.
نعم؟
حرام.
والله بيتكتب على ايد شيخ، ان كان الشيخ دوت يعرف يقول لي حرام مش هتجوزه.
بتبقى عارف انك داخل وهتقعد شهرين ثلاثه وهتتطلق؟
اه.
بتبقى نيتك كده؟
اه طبعا.
بس علمائنا وشيوخنا قالوا ان ده حرام، الشيعه بيقولوا ان ده حلال، احنا شيوخنا بيقولوا ان ده حرام للزواج.
والله واللي كان بيكتب كان مسلم برضه.
انت ما بتفرقش معاك، المهم طالما شيخ وقال لك كده خلاص.
ما بدام مسلم وشيخ وقال لي ده حلال يبقى نقول له حلال. لو امام المسجد قال لنا ده كذا هنقول له امين، ما قالش ده غلط هنقول له صح، هنقول له غلط ونقول له ده صح ونقول له صح.
انت عندك كم عيل؟
انا عندي ثلاثه متجوزين ولسه واحد خاطب هيتجوز بعد العيد الكبير.
كده اربعه دول اللي هنا؟
اه، وعلاوي.
اه، ادي خمسه.
ومحمد لسه عنده بتاع 10 سنين او 12 سنه.
ده هنا معاك برضه؟
ده كلهم هنا في مصر.
يبقى دي سته. بس وفي تركيا
واحد. واللي في تركيا دول ما بعدهمش لانهم مش عايشين معايا.
بس ولادك.
استراليا اثنين. أيوة. قطر واحده، تركيا اثنين.
ايوه، ما هم عيالك برضه.
بس هم عيالي بس.
لكن لا بتبعت لهم فلوس ولا ليك دعوه بيهم خالص؟
لا، انا بس يعني بطمن عليهم لانهم هم شغالين ومصادرهم هناك بالنسبه للراس مالي كويس.
انت بتشتغل ايه؟
انا بشتغل مباد مهاره.
ودخلك يكفيك انك تتجوز واحده واثنين وثلاثه؟ انت معيشهم مع بعض يعني؟ المصريه عايشه مع الفلبينيه؟
كله بيعيش مع بعض.
كله بيعيش مع بعض.
كله بيعيش.
اكتر مره جمعت عدد زوجات كان كام واحد؟
ثلاثه.
ثلاثه وكانوا في بيت واحد؟ وما كانش في مشاكل؟
لا.
المصريه ما بتزعلش لما بتتجوز عليها وتشوف؟
المصريه كانت بتعتبرهم زي اخواتها الصغيرين.
تاخد بالها منها؟
اه.
يعني بتخاف عليهم جدا. انت بتقول انا عايز اتجوز تاني؟
وطبعا لما بيقعدوا مع بعض، هم بيقعدوا مع بعض وبيستمروا مع بعض وبيرتاحوا لبعض اكتر ما كنا انا موجود.
انت اللي عملت ده ولا ده بفضل
زوجتك؟ اكيد طبعا الحمد لله ده بفضل زوجتي وبفضل انا برضه الحمد لله بفضل ربنا، لان هو هدي للزوجة المصرية، وطبعا يعني الزوجات اللي انا كنت برتاح لهم وفعلا يعني هم كانوا عايشين
معايا. بتشاركها معاك في اختيار الزوجة الجديدة بقى؟
الفلبينية.
الفلبينية روحها مرنة
بس المصرية طبعا عشان احاسيسها وبخاف على مشاعرها وكده وعشان اولادها طبعا.
طب انت مش هتجيب العروسة معاها في البيت؟ ولا التالتة دي هتخليها لوحديها؟
لا التالتة دي بتاعة طوبة دي خليها تانية.
بتاعت ايه؟
طوبة.
مش ندمان ابدا على رحلتك مع الستات كده؟
انا ما بندمش عشان ما بعملش حاجة غلط. انا بتجوز عدة زوجات على اساس ان انا ما بعملش حاجة غلط.
يعني ده البديل.
بس كده.
عندك طاقة بتخليك عايز تتجوز.
يعني
ما بتحسش انك متبهدل من هنا لهنا ودي عايزة مش عارف ايه ودي ايه
لا دي بتبقى برغبتي مش غصب عني.
برغبتي.
لان الشيء اللي انا بلاقيه غصب عني وانا مش مرتاح له بتنزل عنه على طول.
حاسس انك راجل مختلف؟
من انهي ناحيه؟
يعني غير الرجاله المصريين انت حاجه
كل تانية؟ الرجاله المصريين زي العسل وزي الشربات وكلهم يتشالوا على العين والراس.
بس ما بيعملوا زيك.
لصرف النظر مش شرط ان يكون مثلا واحد في مصر مش هيقدر ان هو يتجوز الاولى اصلا مش هيتجوز الثالثه.
نورتني.
تسلم يا باشا.
استاذ ابراهيم علاوي.
الله يخليك.
بشكرك وربنا يبارك لك.
الله يبارك لك سيدي الكل.
بعد الفاصل هنلتقي مع صوت مصري في نيويورك عبد الفتاح شبانه، صوت بيجمع المصريين، بيكتب الشعر، بيلحن، بيغني.
قالوا لي وقالوا لي من فين من فين، قلت لهم شوفوا لوني وكلام مرسوم في العين. سألوا وقالوا لي من فين من فين، قلت لهم شوفوا لوني وكلام مرسوم في العين. من بلد الشمس الدافية الصافية الحضنة بحب النيل، من أرض المطرح فيها يسبح لله الورجيل، من أزهر عالي المدنة بيقول الله يا ولادنا، من أزهر عالي المدنة بيقول الله يا ولادنا. ده انتوا اللي بديتوا الدنيا بالعلم وينكر مين، بالعلم وينكر مين. سألوني وقالوا لي من فين من فين، قلت لهم شوفوا لوني وكلام مرسوم في العين. من بلد الهرم الواقف صامت قدامه أبو الهول، لو كان يتكلم لما تسلم حيرد وحيقول اسأل عنا نابليون، شفنا قال الناس من دون، اسأل عنا نابليون، شفنا قال الناس من دول. وما كشف سرنا عارف اننا غير كل البني ادمين، غير كل البني ادمين. سألوني وقالوا لي من فين من فين، قلت لهم شوفوا لوني وكلام مرسوم في العين. من أرض الضحكة منارة وسكة في ضرب البني أدمين، إن قال النكتة وافتح سكة شق ظلام الليل، من أرض رجال عافية في الشدة تبان من هي، من أرض رجال عافية في الشدة تبان من هي. واسأل أكتوبر تلقى جواب ويقول لك مصريين، هيقول لك مصريين.
يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. يا اهلا بيك، يا اهلا بيك في مصر.
اهلا بيك يا استاذ خيري. انا سعيد جدا اولا ان انا معاك، وان انا من خلالك هطل على اهلي وناسي.
اهلك وناسك فرحانين بيك لانك واخد معاك مصر.
الله يخليك.
انت جامع المصريين في نيويورك، كل اللي بينزل هناك عارف مين عبد الفتاح شبانه.
الله يحفظك.
وده شيء جميل.
الله يحفظك.
قول لي انت دارس ايه؟ أنا خريج تجارة خارجية، بدرس بكالوريوس تجارة خارجية، وبعدين درست في أكاديمية الفنون سنتين، هتستعجب يعني، معهد فنون مسرحية، وبعدين سافرت. أنا أصلا سافرت عشان أدرس سينما وأرجع. فالرحلة طالت يعني. بس درست هناك، خدت دبلومة في الإدارة والمحاسبة، ودرست في التأمين برضو، دبلومة في التأمين، ودرست تمثيل هناك برضو سنتين، ودرست مزيكا بقى. يعني كانت علاقتي بالمزيكا يعني كنت بغني من حتى وانا عندي 4 سنين وكده. بس درست مزيكا هنا في معهد الموسيقى العربية، قعدت سنتين في معهد الموسيقى العربية هنا في القسم الحر. وبعدين هناك كان في مدرس خاص من نعم ربنا عليه، ان كان في زميل كان في الأكاديمية، فكان بيدرس في نيويورك في جوليارد سكول، في ميوزك سكول، فكان دي مشهورة قوي يعني، واحدة من أهم مدارس المزيكا في العالم يعني. ف ابتديت بقى يعني معاه، وتعلمت العود على فكره على كبر يعني، مانيش عازف جيد او يعني، بس كان نوع من انواع التحدي يعني ان انا اتعلم العود
وكده. ايه اللي كنت بتكتب شعر من زمان؟ انت اللي بتغنيه، انت اللي كاتبه، وانت اللي ملحنه. فده شيء جميل،
الله يحفظك.
بس انا ملاحظ من قعده معاك ومن اللي يعرفوك وبيكلمونا عنك انك دايما الوطن حاضر في كتاباتك.
بالظبط يعني هو يعني هقول لحد، انا واحد من البسطاء المصريين كلهم يعني، اللي بيسافروا، اللي خدوا الوطن في يعني في قلبهم ويسافروا بيه. واحنا يعني هتلاقي برضو يعني المصري بالذات حته الغربه عنده بتثير فيه اشياء كثيره جدا يعني، على امتداد الرحله الغربه. فتلاقيه حتى الناس اللي ما بتكتبش بتلاقيها بتكتب، والناس اللي ما يعني بتفجر اشياء كثيره جوه يعني. فانا واحد من دول يعني، بس طبعا يمكن كان عندي الموهبه وبتاع كده، بس ربنا يعني اعاني ان انا
قالوا لي ما اجتمع مصريان في نيويورك الا وكان ثالثهما عبد الفتاح مش الشيطان.
الله يحفظك. ده
كنت بتجمعهم دايما على الحب والغنى دايما في تجمعات المصريين انت موجود.
اتمنى ان اكون اهل الكلام ده
يعني. انا هسمع ونتكلم يعني، مش عايز اوقف هنا، عايز في الوقت القليل ده السادة المشاهدين يسمعوا منك أكبر قدر ممكن.
الله يخليك.
فحسيبك تختار لحد ما أروح للراجل العجوز.
طب ده أنت مسافر عجبتك. القاهرة مفيش شك ليها مكانة خاصة عندنا كلنا، فمن أنا بحبهاش القاهرة يعني. فعامل غنوة كده أتمنى يعني.
اتفضل.
مدنة وجامع، القاهرة حارة وشارع، القاهرة مدنة وجامع، القاهرة حارة وشارع، القاهرة شبابيك وديون، منين ما تيجي تقولك فوت، القاهرة شبابيك وديون، منين ما تيجي تقولك فوت، للحب في قلوبنا مطارع. القاهرة حبة حبة ونلبس فيها محبة، القاهرة حبة حبة ونلبس فيها محبة، على شط عاش بطرس وحسين بقلب واحد مش قلبين، على شط عاش بطرس وحسين بقلب واحد مش قلبين، وفي الشدايد ايد واحدة. القاهرة القاهرة شارع صاحي وصحاب وسهرة وصباحي، القاهرة شارع صاحي وصحاب وسهرة وصباحي، ونكت وخف الدم يزين، هتلاقي زي الناس دول فين، نكت وخف الدم يا زين، هتلاقي زي الناس دول فين، اقعد وصلي على العربي. القاهرة بعقل عربي تفرح وتحزن بالعربي، القاهرة بعقل عربي تفرح وتحزن بالعربي، وما يطول بيها الليل يجي النهار بيقول مواويل، أما يطول بيها الليل يجي النهار بيقول مواويل لحن الكلام حر وعربي. القاهرة 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 هنا القاهرة
هنا القاهرة. يا أهلا بيك في القاهرة.
أهلا بيك.
بطرس وحسين عاملين إيه في نيويورك؟
والله يا جمال
بيتقابلوا
طبعا. احنا بنجتمع يعني من الحاجات العجيبه اللي حضرتك يعني ان احنا اغلب اجتماعاتنا واغلب لقاءاتنا في بيت شاعر هناك مسيحي اسمه فرانسوا باسيلي, وشاعر هو بنقعد نلتقي. وحتى قابلت الاستاذ محمد الخولي هناك في كان بنلتقي يعني بنستحضر الوطن كده. وعد اللي بيقول شعر واللي بيغني
هو من الحقود الكبار
الاستاذ محمد موسوعه متحرك. يعني بتبقى اوقات ظريفه جدا. فما فيش تفرقه يعني مسائل
لما
يعني
بتستحضروا وجع وهموم الوطن يعني اللي انتوا بتقعدوا تسمعوه وتشوفوه في الفضائيات وتحسوا ان الدنيا كده مش مستقره بتقولوا ايه؟
والله بنقول يا رب مصر احمي مصر واحمي ارض مصر واحمي شعب مصر.
ما بتتخانقوش زينا هنا كده الناس قاعده تدخل في بعض وهات وخد وشد؟ لا ده غلط, لا انتوا صح. لا
بيحصل طبعا. احنا بشر والسلوك الانساني ده هو في اي حته. بس احنا هناك ايه ال ال الغربه واخده كل واحد يعني العمل والدنيا شغلاهم الا بس بنلتقي طبعا. ولما بيبقى في اي خلافات بنحاول هناك يعني في اصوات عقلاء في اي مكان في العالم. بس انا عايز انا عارف انت عايز تقول ايه والتعصب والحاجات دي كده. هو التعصب ده فيروس زي انفلونزا الخنازير ماشي في كل حته دلوقتي حتى في ملاعب الكوره يعني فهنا وهناك في اي حته يعني
موجود. بمناسبه ملاعب الكوره قبضوا على 3 مشجعين تونسيين وهم خارجين من المطار. الكاميرات المراقبه اللي كانت موجوده رصدتهم وهم بيعملوا احداث شغب. كان متبلغ بالصور اللي عمل اي حدث شغب او كسر او اعتدى على حد كانت صورهم موجوده في المطارات. انتوا عارفين ان في اعداد كتير من الاخوه التونسيين لسه ما سافروش فكان بيدوروا عليهم اتمسكوا وتم القبض عليهم بالفعل.
كان شيء مؤسف جدا.
طبعا يعني شيء مؤسف بس الحمد لله كانت الرد الفعل التونسي كان محترم جدا ورائع والاعتذار كان عالي جدا ومن كل الجهات التونسيه وعلينا ان نقدر هذا. اللي اخطا خلاص اتحبسوا 4 ايام والنيابه والقانون ياخذ مجراه. والاخوه في تونس قالوا نحن نحترم القانون ونطالب انه ياخذ مجراه.
شيء جميل. اتمنى ان احنا نتجاوز الخطا القله المتعصبه دي. ما بين تونس ومصر.
لا ما مش هيحصل حاجه لان الشعب المصري عارف قد ايه الشعب التونسي شعب رقيق بالزبط ومحترم بالزبط. واحنا بنحبهم وهم بيحبونا
لازم
ومش دول اللي هيعملوا
صوت العقلاء لازم ينتصر.
وصوت الغناء ممكن يقول لنا ايه؟
يقول لنا والله انت فكرتني.
انت التقيت بالراحل العظيم صلاح شاهين. وبعد زمن كتبت له اغنيه.
بالظبط كده. بس دي لسه متلحنه. بس اتمنى بقى ان انا اقدر اقولها. دي عجبتك
قوي. انا عجبني كلماتك جدا.
الله يخليك.
ساعه من عمر الزمن جمعتني بيه شفت كل الدنيا مرسومة في عينيه. ساعة من عمر الزمن جمعتني بيه شفت كل الدنيا مرسومة في عينيه. مد ايده وخد ايديا شي غريب بينا اتولد معرفش ايه. راجل عجوز راجل عجوز راجل عجوز. شفت ناس وعيون كتيرة بس عينه غير عيونهم نبض صوته ما كانش منهم. شفت ناس وعيون كتيرة بس عينه غير عيونهم نبض صوته ما كانش منهم. كل لحظة وكل ثانية جنبه كانت حاجة تانية. راجل عجوز راجل عجوز راجل عجوز. غاب عن عيون الدنيا والناس اللي عيني وساعات بتوه في السكه والأهل يناديني. غاب عن عيون الدنيا والناس اللي عيني، وساعات بتوه في السكة والأهل بيناديني. اوعى حلمك يوم يموت، اوعى من الخوف والسكوت، اوعى حلمك يوم يموت، اوعى من الخوف والسكوت. لو في عمرك باقي ثانية انطلق اصرخ وفوت، من شباك الحزن عدي غني صوت الريح يودي. غنوتك لبلاد بعيدة، غنوتك لبلاد بعيدة، وابتسم وبدر كلامك، ابتسم وبدر كلامك، الكلام يطرح أمل.
أنا بشكرك جدا على تشريفك، مش عارف أنت قاعد معنا في مصر قد إيه؟
كتير شوية.
قاعد شوية؟
كتير.
عندك مشاريع فنية قادمة؟
إن شاء الله. أنا انتهيت من تسجيل شريط للأطفال.
رائع.
وإن شاء الله مرجع بسمعك حاجات منه إن شاء الله.
أكيد.
وتجربة جديدة.
عرفت إن بعض الأغاني دي جالك أنا كنت حاضر المهندس أسامة الشيخ وبيقول لك إن إحنا محتاجين نوزع هذه الأغاني اللي فيها حس وطني عالي دي، محتاجين أغاني جديدة، وهيبقى شيء رائع إن شاء الله.
مشرف. طب وأنا بشكره على ثقته وأتمنى إن أكون أهل هذه الثقة. معلش أنا كنت النهاردة متأكد شوية من الجو الجميل ده.
لا خالص، أنت وجودك معانا هو اللي جميل.
ومن معجبينك كاتب وكمقدم برامج، شرف لي إن أنا كنت معاك.
وأنا كمان مبسوط إنك معانا ومع المصريين. وحنلتقي من تاني بإذن الله مع ألبومك الجديد.
بيسعدني ويشرفني
بإذن الله.
أنا سعيد جدا.
ربنا يخليك. بشكركم، أثقلنا عليكم النهاردة. أتمنى لكم سهرة سعيدة، وبكرة حلقة جديدة من مصر النهاردة.